أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التطبيق وذكرنا أن المعروف والمشهور وعدم الاعتبار بالتطبيق، ولكن صحيحة مرازم تدلنا على أن التطبيق أمارة، أن هذه الليلة هي الليلة الثانية. ذكرنا أنه إما إخبار عن أمر تكويني أو أنه تعبد شرعي بأمارة على ذلك. فلو صح أن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية يبتني الحكم على الكبرى المذكور في محلها، من أن الإعراض هل يسقط الرواية عن الاعتبار أو لا يسقط بحث كبروي. كيفما كان هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد، ورواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس وهو أبو علي الأشعري الذي هو شيخ الكليني ومن الثقات الأجلاء، عن محمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد بن يحيى أيضا من الثقات، عن يعقوب بن يزيد وهو ثقة، عن محمد بن مرازم عن أبيه، ورواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه عن محمد بإسناده عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام. فالمشايخ الثلاثة كلهم رووا هذه الرواية. ذكر في الجواهر أن العلامة قدس الله نفسه في كتاب التذكرة ناقش في سند هذه الرواية ورماها بالضعف هذه الرواية كأنها ضعيفة. والذي نظن والله العالم أن العلامة قدس الله نفسه لم يطلع إلا على رماية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وبناء على ذلك الرواية ضعيفة، لأن الشيخ الصدوق يرويها بسنده إلى محمد بن مرازم، وسند الشيخ الصدوق مجهول، يعني طريقه إلى محمد بن مرازم مجهول، فالرواية ضعيفة. فكأنه قدس الله نفسه اقتصر على هذا الطريق فحكم بأن الرواية ضعيفة. وأما على الطريقين الآخرين المذكور في كتاب الوسائل وبإسناده عن سعد، يعني بإسناد محمد بن الحسن عن سعد عن يعقوب بن يزيد، سعد هذا هو سعد بن عبد الله على ما صرح به الشيخ بنفسه في التهذيب، يعني روى هذه الرواية عن سعد بن عبد الله، وطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح، وما بعد سعد أيضا صحيح، ليس هنا أي مناقشة في سند هذه الرواية. وكذلك سند الشيخ الكليني قدس الله نفسه يرويها عن أحمد بن إدريس على ما ذكرنا، الطريق صحيح. فالمناقشة في السند لا وجه لها إلا على ما ذكرنا، ونظن أن الأمر كذلك والله العليم، يعني العلامة قدس الله نفسه لم يبحث عن جميع الطرق، وإنما اقتصر على طريق الشيخ الصدوق، وبناء على ذلك، يعني على طريق الشيخ الصدوق الرواية ضعيفة كما ذكره قدس الله نفسه. كيفما كان لا يسعنا رفع اليد عن الرواية الصحيحة التي رواها الشيخ الكليني، وهو أيضا في أول كتابه يذكر أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما هو حجة بينه وبين الله. وكذلك الشيخ قدس الله نفسه عمل بهذه الرواية غاية الأمر أنه حملها على ما إذا كان في السماء غيم فلم يرى في الليلة الأولى، فلا يسعنا رفع اليد عن الرواية الصحيحة بعد ذلك. ثم إنه ذكر بعضهم، يعني نسب أو أنه إذا لم يكن قائل ورد في الروايات، في عدة من الروايات ورد من علائم شهر رمضان أن شهر رمضان إذا ثبت هلاله في سنة فيكون الأول شهر رمضان في السنة الآتية اليوم الخامس من هذا الشهر. فإذا فرضنا أنه رؤي الهلال في يوم السبت مثلا، في السنة الآتية يكون أول الشهر يوم الأربعاء، فيكون هو أول شهر رمضان. وهذا أيضا من أقسام العدد، يعني إثبات هلال شهر رمضان بالعدد بالعد. نعد شهر رمضان أول شهر رمضان اليوم الخامس من شهر رمضان، يكون هو اليوم الأول من شهر رمضان في السنة الآتية، وقد ورد في ذلك عدة روايات. ولكن جميع هذه الروايات ضعيفة من جهة أو من جهتين أو من جهات، ليست فيها ولا رواية واحدة موثقة أو رواية صحيحة، ومن هذه الجهة لا يمكن العمل بها، على أن بعض هذه الروايات غير قابلة للتصديق في نفسها، بل كلها غير قابلة للتصديق باعتبار أنها مخالفة للوجدان، يختلف نقصانا زيادة ونقيزة باعتبار الشعور. من جملة هذه الروايات التي ذكر في المقام، قلنا إن كلها ضعيفة، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن عثمان الجدري، جدري جدري مجهول هذا، أو محمد بن أسيم الخدري أيضا مجهول، محمد بن أسمام موجود ولكنه مجهول لم يوثق، فهذا مجهول، على أنه يرويه عن بعض مشايخه فهذا مرسل، ولا يعلم أن بعض مشايخه من هو. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول. ففي العام الأول في أي يوم صمت في السنة المقبلة في السنة الآتية تصوم اليوم الخامس. وأما ما لا يكون قابلا للتصديق في نفسه، أيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن السياري، والسياري ضعيف جدا، قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي يأتي. سأل محمد بن الفرج العسكري سلام الله عليه في كتابه والرابي هو السياري الزعيف، يسأله عن ذلك الذي روي عن آبائك عن العد، وأن اليوم الخامس هو اليوم الأول من السنة الآتية. فكتب عليه السلام: صحيح، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث، وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة، فإلى أربع سنين يحسب خمسة، في السنة الخامسة يحسب ستة. هذه السنة نفرض أن أول السنة أول شهر رمضان كان يوم السبت، إلى 4 سنين بعد ذلك يكون الأول، نحسبه كذلك، نحسبه يوم الخامس، يعني في السنة الآتية يكون يوم الأربعاء، أيضا نحسب 5 أيام من يوم الأربعاء بالنسبة إلى السنة الثالثة، أيضا نحسب 5 أيام بالنسبة إلى السنة الرابعة، في السنة الخامسة نحسب 6 أيام. هذا غير قابل في نفسه، غير قابل للتصديق، لأن الأول إذا كان مجهولا فمعناه أن زيد مثلا، مفروض أن زيدا بلغ وكان الهلال وكان أول شهر رمضان هو يوم السبت بالنسبة إلى هذا السنة الأولى، فيعمد إلى 4 سنين اليوم الخامس، وبعد 4 سنين يجعل اليوم السادس. وبالنسبة إلى الشخص الذي كان قبل هذا، السنة السادسة عند هذا الشخص يكون خامسا بالنسبة إلى شخص آخر، ورابعا بالنسبة إلى شخص آخر، وثالثا بالنسبة إلى شخص آخر، وهكذا. إذا لم يعين الأول أن أول سنة يحسب منه شهر رمضان، فيختلف هذا باختلاف الناس لا محاله، فيكون يوم واحد بالنسبة إلى شخص واحد لابد من أن يعد 5 أيام، بالنسبة إلى شخص آخر يعد 6 أيام، وهذا غير قابل للتصديق. فإذا لم يفرز سنة معينة عد من الأول، من اليوم الأول عد 5 أيام إلى 4 سنين، لكن أوله من أين؟ من أي سنة؟ فإذا كان الأول غير معلوم ومختلفا بالنسبة إلى الأشخاص، فمعناه أنه بالنسبة إلى شخص يوم الأربعاء هو يوم أول شهر رمضان، لأنه السنة الخامسة مثلا، وبالنسبة إلى شخص آخر يوم الخميس هو أول شهر رمضان، لأنه بالنسبة إليه قد تم 4 سنين وهذا هو السنة الخامسة، فغير قابل للتصديق هذه الرواية في نفسها. ثم من جملة هذه الروايات، لا نقرأ جميع الروايات كلها ضعف بين مرسلين وبين أن الراوي ضعيف، بينما جمع بين الأمرين، من جملة ما رواه علي بن موسى بن طابوس في الإقبال، في كتاب الإقبال، نقلا من كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة، هذا يوثقه السيد بن طابوس في كتاب الإقبال، إسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد، عن جعفر بن محمد قال: عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده، فيكون 4 أيام، وصوم اليوم الخامس في السنة الآتية، فإنكم لن تخطئوا، لا يكون في هذا خطأ، اليوم الخامس من السنة الآتية هو اليوم الأول من شهر رمضان. هذه الرواية ضعيفة، أولا طريق علي بن موسى بن طاووس إلى هذا الكتاب مجهول، إلى كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة. الثاني أن أحمد بن عمران بن أبي ليلى مجهول الذي هو في سند الرواية، فالرواية كسائر الروايات الواردة في هذا الباب ذكرنا أن كلها ضعاف، وإنما تعرضنا لهذه الرواية لنكتة، وهو أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه، نسخة الإقبال كذلك ذكره في الإقبال في علامات شهر رمضان، في باب شهر رمضان في علاماته، موجود في كتاب الإقبال الموجود، ينقله عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة، و شیخ صاحب المستدرک قدس الله نفسه ایضا ذکر روایت کذالک، یعنی ذکر اسحاق، لا انه ذکر نفس الروایه بل تعرض فی رجاله لاسحاق ابن ابراهیم الثقفی اعتمادا علی توثیق ابن طاووس انه وثقه و قال ثقه، و النسخة المطبوعة من الإقبال، النسخة المطبوعة الصغيرة، يعني القطعة الصغيرة المطبوعة بالقطع الوزيري أيضا كذلك مثل ما ذكروه إسحاق ابن إبراهيم الثقفي، ولكن النسخة غلط، فإن كتاب الحلال والحرام هو لإبراهيم ابن محمد الثقفي لا لإسحاق ابن إبراهيم الثقفي، والصحيح في النسخة أبي إسحاق إبراهيم الثقفي، كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي، إبراهيم ابن محمد الثقفي المعروف كتاب الحلال والحرام له، كما في بعض النسخ إقبال غير هذه النسخة المتبوعة، فليس إسحاق بن إبراهيم بحسب ما نعلم ليس موجودا أصلا، الموجود هو إبراهيم بن محمد الثقفي المكنى بأبي إسحاق، والمذكور في تلك النسخة هكذا، يعني في غير هذه النسخة، كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الثقفي أو إبراهيم الثقفي، كيفما كان هذه النسخة مغلوطة، وقد ذكر ذلك الشيخ بزرگ تهراني في كتاب الزريعة أن كتاب الحلال والحرام هو لإبراهيم ابن محمد الثقفي لا لإسحاق ابن إبراهيم، فهذه النسخة مغلوطة فائدة ذكرناها. ثم إن من جملة الروايات التي وردت في المقام جعل الرابع رجب أول شهر رمضان، باعتبار أنه ورد أنه عد من شهر رجب 60 يوما بعد 59 اليوم الذي بعده وهو يوم 60 هو من شهر رمضان، فكأن شهر رجب وشهر شعبان يكون أحدهما تاما دائما والآخر يكون ناقصا دائما، فلا يكونان تامين حتى يكون أول شهر رمضان يوم الواحد والستين، ولا يكون كلاهما ناقصين حتى يكون أول شهر رمضان يوم 59، بل يكون أحدهما تاما والآخر ناقصا أبدا، هذا أيضا غير قابل للتصديق، إذ قد يتفق أن الشهرين كلاهما ناقصون، أو يتفق أن الشهرين كليهما تامون، خصوص شهر رجب وشهر رمضان لا خصوصية له حتى يعد 60 يوما تبعا ينطبق يوم الصوم بيوم الرابع من شهر رجب، ولا مقتضي للالتزام بذلك غير ما ورد في رواية واحدة وهي ضعيفة جدا. ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن حمزة بن يعلى الى هنا الروايه معتبره، بعده عن محمد بن الحسين بن ابي خالد هذا مجهول لم يوثق ولم يمده، محمد بن الحسين بن ابي خالد على انه رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام مضافا إلى أن نفسه مجهول، الرماية مرفوعة أيضا، قال إذا سهى هلال رجب فعد 59 يوما وصم يوم 60 طبعا يكون هو اليوم الرابع من شهر رجب بحسب الحساب. فإذا فرضنا أن أول شهر رجب كان هو السبت، يكون أول شهر رمضان ويوم الثلاثاء يعد 59 يوما، يوم الستين يكون هو أول شهر رمضان. هذا أيضا لم يثبت، والرواية ضعيفة من جهة أنها مرفوعة على أن الراوي مجهول، فلا يثبت الهلال بشيء من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه، أما الأسير والمحبوس يتعرض لهما فيما بعد. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في شهادة البينة من أن يشهد على الرؤية أنهما رأياه، وأما مجرد العلم فرضنا أنهما يخبران عن الهلال جزما وأنهما متيقنان، ولكن لا عن رؤية بل عن مقدمات أخرى حصل لهم القتل لا أثر لذلك. والوجه في ذلك ظاهر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الفقهاء في باب الشهادات أن حجية البينة وشهادة عادلين على ثبوت أمر لا بد أن تكون مستندة إلى الحس، فأما الإخبار عن الواقع مستندا إلى علمه الشخصي من دون أن يكون مستندا إلى الحس فلا حجية فيه. ولو فرضنا أن المخبر جازم وعالم يعلم أن هذا ملك زيد، أو أن فلانا زوجة فلان، أو أن فلانا طلق زوجته فيخبر عن ذلك لكن لا عن حسين، لا تعتبر هذه شهادة. وكذلك في المقام حجية البينة بالنسبة إلى إخبار العادلين عن الهلال لا بد أن تكون مستندة إلى رؤيتهما يشهدان بأنهما رأي الهلال، وأما مجرد العلم بالهلال وأن هذا اليوم أول الشهر إذا لم يكن مستندا إلى الحيث بل إلى أمور أخرى خارجية بين أفادة العلم بالنسبة إلى هذا المخبر لا يكون مثل هذا الإخبار حجتان. والوجه في ذلك أولا هو أن الشهادة بمعنى الحضور ليس مطلق لعلم شهادتان، وإن كان يطلق هذا اللفظ أي لفظ الشهادة ويراد به العلم في بعض الموارد، ولكن الظاهر من هذا اللفظ شهده فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وغير ذلك من موارد استعمال هذه اللفظة أنه بمعنى الحضور، كما فسر بذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي حذر ذلك. الشهود بمعنى الحضور أن يكون حاضرا ويكون مدركا له عن حسين، مطلق العلم ليس بشهادتين. فما دل على حجية شهادة عادلين يقتصر في ذلك على ما إذا كانت الشهادة عن حسين وإلا فصدق الشهادة عليه غير معلوم، يشهد بذلك لا يشهد، يعلم بذلك، يخبر عن علمه، وأما أنه شاهد أو حاضر مدرك لذلك فلا. هذا أولا. وثانيا في خصوص المقام، وإن كان ورد في عدة من الروايات مجرد عنوان الشهادة يشهد رجل إلا شهادة كان علي عليه السلام، لا يقضي في الهلال إلا بشهادة رجلين عادلين، ولكن في روايتين ذكر فيهما لفظ الرؤية إلا أن يشهد شاهدان انهما رأي الهلال. صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فقضه فالأمر بالقضاء مترتب على أن يشهد بالرؤية مجرد الإخبار عن الوجود لا أثر له. وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة الرجلين عدلين، فلا بد من أن تكون الشهادة شهادة على الرؤية، فمجرد الإخبار بوجود الهلال وأن هذا اليوم أول الشهر إذا لم يكن مدرك الحس بالرؤية لا دليل على حجية مثل هذا الخبر، ولا تدخل في علمان الشهادة حتى لو لم يكن نفس في المقام بخصوصه. مطلق علمان الشهادة حجية البينة متوقفة على أن تكون الشهادة شهادة حس، وإلا لم تسبق الشهادة، وإن كانت يسبق الإخبار عن علمين لكنه ليس بشهادتين. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يثبت الهلال ولم يرى الهلال فأفطر، ثم بعد ذلك شهد شاهدان بأنهما رأي الهلال في الليلة الماضية مثلا يجمع عليه القضاء. هذا أيضا لو فرضنا أنه لم يكن نص في المقام كفانا الإطلاقات، لأنه إذا ثبت أن اليوم الماضي كان من شهر رمضان وقد أفطر فقد فاته صوم شهر رمضان، وصوم شهر رمضان مما يجب قضاؤه، غاية الأمر كان معذورا في الإفطار، يعني عدم الرؤية لا يوجب قلب الواقع، لا ينقلب الواقع عما هو عليه، وشهر رمضان ثبت ببينة عادلة غايته أنه كان معذورا في إفطاره لعدم رؤيته أنه لم يرى الهلال، فكان إفطاره إفطارا على وجه شرعي. وأما ثبوت القضاء فهو تابع لعنوان الفوت، وبشهادة البينة يثبت الفوت على أن هذا النص الذي ذكرناه الآن كاف في ثبوت القضاء. فقد ذكر سلام الله عليه صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد بعد الإفطار، إن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فقضه. فبعد الإفطار فرضنا أنه أفطر، بعد ذلك يقضيه لأنه أفطر في شهر رمضان ولكنه لم يكن متعمدا، فليس عليه كفارة ولكن يجب عليه القضاء. لو فرضنا أنه صام 28 يوما لم يثبت الهلال في أول الشهر كما اتفق قبل سنين، لعله 10 سنوات أو أقل أو أكثر، لو فرضنا أنه صام 28 يوما لأن الهلال لم يثبت في اليوم الأول، وبعد ذلك رؤي الهلال في الليلة 29، أو قامت البينة على رؤية الهلال في الليلة 29 أيضا يجب القضاء، لأنه بذلك يثبت أن اليوم الأول الذي أفطر فيه كان من شهر رمضان، غاية الأمر لم يثبت. فإذا ثبت ولو في آخر الشهر، لأن شهر رمضان كغيره من الشهور لا ينقص عن 29 يوما، إما أن يكون 30 يوما أو يكون 29 يوما، فأقل من 29 لا يتصور في الشهر. فإذا فرضنا أنه رأى الهلال في الليلة 29، هو رأى الهلال بنفسه، فيستكشف من ذلك أن اليوم الذي أفطر فيه وكان يوم شكين كان من شهر رمضان واقعا، غاية الأمر كان هو معذورا في إفطاره. أو فرضنا أنهم قامت البينة على ذلك، أيضا مقتضى البينة على أن هذه الليلة أول شوال وهي الليلة 29، فيستكشف بذلك أن اليوم الذي أفطرنا فيه ذلك كان يوما من شهر رمضان، فيجب فيه القضاء. هذا أيضا حكم على القاعدة، ويؤيده ما ورد من النص في المقام، النص مؤيد، وإلا فالنص ضعيف ولا يمكن الاستدلال به، لكن تأييدا لا بأس به. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه، لا يدري أن ذلك الرجل الذي روى عنه عبد الله بن سنان من هو. قال صام علي سلام الله عليه بالكوفة 28 يوما شهر رمضان، فرأى الهلال فأمر مناديا ينادي اقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما، الشهر لا ينقص عن 29. فبما أنه رؤي الهلال في الليلة 29 فلا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه الناس وإن كانوا معذورين بذلك. الرواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، ولكن لا حاجة لنا إلى نص خاص بعدما ثبت من أن الشهر لا يقل عن 29 يوما. فإذا ثبت في الليلة 29 ثبت الهلال وأنه رؤية، إما أن المكلف رأى بنفسه أو ثبتت بالبينة العادلة، طبعا لازم ذلك أن اليوم يوم الشك الذي أفطروا فيه كان من شهر رمضان جزما، فيجب فيه القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن نفوذ حكم الحاكم لا يختص بمقلديه بل يعم جميع الناس، المقلدين له وغير المقلدين، بل يعم المجتهدين أيضا، بقية المجتهدين أيضا لا بد أن يتبعوا حكم الحاكم إلا أن يعلموا بالخلاف، يعني المجتهد وغير المجتهد. بل قد يفرض أن الحاكم لا مقلد له أصلا، نفرض أن الأعلم منه موجود والناس كلهم مقلدون للأعلام، ولكنه حاكم جامع للشرائط فحكم ينفذ حكمه حتى على الأعلام. إذا بنينا على أن حكم الحاكم نافذ تقدم الكلام فيه، لا شك في أن حكم الحاكم طريق إلى الواقع، وهو لأجل قطع النزاع والخصومة أو للرجوع إليه في الأمور العامة من الهلال وغير الهلال، ولا يوجب تبدلا وتغييرا في الواقع، الواقع على حاله كما كان. هذا طريق ظاهري يتقدم على كل أمارة من الأمارات إلا إقرار المحكوم له، ذاك يتقدم على الحاكم. فإذا فرضنا أن الحاكم حكم بأن الدار الفلانية لزيد والمحكوم له أقر بأنه ليس لي، يسقط حكم الحاكم، وإلا فيتقدم على كل أمارة من بينة أو يد أو غير ذلك. و هو حکم ظاهری لقطع النزاع و التشاجر، لابد من قطع النزاع فی الخارج و لا یلزم الهرج و المرج، و یدل علی ان هذا حکم ظاهری و لا یوجب تبدلا فی الواقع قوله صلی الله علیه و آله فی صحیحة هشام بن سالم او فی صحیحة هشام و سعد بن ابی خلف. هذه الروایه رویت علی نسختین. علی طریق الشیخ الروایه منتهیتون الى سعد بن ابی خلف و هشام بن سالم. بعض نسخ الکافی ایزن کذالی و فی بعضها سعد بن ابی خلف ان هشام بن سالم. علا کل حال الروایت و سعیت سما ان کان الراوی و هشام به خصوصی و الراوی ان و سعد او ان سعدن و هشامن کلیهما یرویانهی ان صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالایمان والبینات و بعضکم الهن بحجته من بعض، یعنی بعضکم یدری انه محق او باطل، قد یکون هو عالما بانه یدعی الباطل و یدعی الزور، فان قطعته لأهدكم شيئا او قطعة من مال اخيه فانما قطعت له به قطعة من النار، فليس لمن يعلم بانه لا حق له ان يتصرف في هذا المال بل هو قطعة من النار، وانما وظيفتي النبي الاكرم صلى الله عليه واله وظیفتی ان اقضی بینکم بالایمان والبینات، فلو فرضنا انه حلف کاذبا المدعی لا بینت له والمدعا علیه حلف کاذبا احکم له و اقضی له بذلک، ولكن اذا کان هو یعلم بانه علی خلاف الواقع فهو قطعة من النار فقد قطعت له قطعة من النار. هذه السيئة وغيرها تدلنا على أن القضاء وحكم الحاكم لا يوجب تبدلا في الواقع ولا يغلب الواقع عما هو عليه، فالعالم بالخلاف ليس له أن يرتب الأثر على ذلك. فلو فرزنا انه وقعت المخاصمه بين الرجل وامراه فادعى المراه انها زوجه الرجل وانكر الرجل ولم تتمكن المراه من الاثبات، من يعلم بصدق المراه افرض كان حاضرا في مجلس الزواج ومجلس العقد ولكن لم تتمكن المرأة من الإثبات لعدم البينة، ليس له أن يتزوج بهذه المرأة باعتبار أن الحاكم قد حكم بعدم الزوجية، فإنها زوجة لذلك الرجل واقعا وبحكم الحاكم الزوجية لا تزول، وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد. فحكم الحاكم انما يكون نافذا فيما اذا لم يكن هنا علم بخلاف الواقع، فلو فرضنا ان رجلا يعلم بان حكم الحاكم على خلاف الواقع ليس له ان يرتب الاثر على حكمه سواء كان مقلدا لهذا الحاكم او مقلدا لغيره او كان مجتهدا. حكم الحاكم إنما يكون نافذا للجاهل ولمن لا يعلم بالحال. نعم، إذا استند الحاكم في حكمه إلى حجة، فلنفرض أن المجتهد الآخر لا يرى حجة، مثلا الحاكم يكتفي بالعدالة في عدالة الشاهد
بالأصل أصالة العدالة في كل مسلمين إلا أن يثبت فسقه، والمفسد الآخر لا يرى ذلك، ليس له نفذ الحكم، لا بد من ترتيب الأثر، إذ ليس هنا علم بمخالفة الواقع، لعل الصحيح ما فهمه ذلك الحاكم. اجتهاد المقصود موارد الاختلاف، ولذا في مقبولة عمر بن حنظلة أو غير هذه المقبولة، إذا وقع نساء في دين أو ميراث يرجع إلى الحاكم، ولو فرضنا أن قضاء الحاكم على خلاف نظر أحد المتخاصمين، المتخاصمان نفرضهما مجتهدين، أحدهما يرى أن الحب للولد الأكبر والآخر يرى أن الحب مشترك بين جميع الورثة، فيتنازعان إلى حاكم آخر يحكم يكون حكمه نافذا، إنما لا يكون الحكم نافذا فيما إذا كان عالما بالخلاف أو علمنا بأن مستند حكم الحاكم ليس بصحيح، يعني أخطأ في التطبيق، أخطأ الحاكم في التطبيق كما تقدم الكلام فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم مما ذكرنا أن ثبوت الهلال يكون بالرؤية، برؤية الإنسان نفسه أو بالشياء المفيد للعلم أو بالقرائن أو بالعلم أو التواتر المفيد للعلم أو البينة العادلة، يشهد شاهدان بأنهما رأي الهلال، وهذا لا شك فيه فيما إذا كان الشاهدان من نفس البلد، وكذلك فيما إذا كان من خارج البلد، على ما نص به في بعض الروايات إلا يدخلان ويخرجان، إذا كان في الهواء مانع وكان السماء فيه غيم مثلا، فدخل رجلان من الخارج وشهدا بأنهما رأي الهلال في الخارج، أي أن يترتب الحكم، وكذلك فيما إذا شهد شاهدان من أهل بلد آخر غير هذا البلد، وكان البلد قريبا من هذا البلد ومتحدا معه في الأفق، بحيث يكون رؤية الهلال فيه ملازما لوجود الهلال هنا، وإن فرضنا أنه لم يره أحد، من جهة الملازمة أيضا يحكم بسقوط الهلال، وأن هذا اليوم أول شهر، وكذلك فيما اختلف الأفق، ولكن كان الهلال قد رؤية في الجانب الشرقي، فبالنسبة إلى البلد الواقع في طرف الغرب أيضا يثبت الهلال بالطريق الأولى، فإن غروب الشمس فيما كان في طرف المغرب يكون بعد غروب الشمس فيما كان في طرف المشرق، فإذا فرضنا أن الهلال كان موجودا في ذلك البلد الذي هو شرقي، فطبعا يكون الهلال موجودا في الطرف الغربي أيضا بالأولوية، يثبت هذا بالبينة العادلة، يثبت الملزوم بأنه رؤية البلال هلال في الطرف الشرقي،
فإذا كان الهلال موجودا في الطرف الشرقي كان موجودا في الطرف الغربي لا محالة، بمعنى أن الهلال كان موجودا فيما فوق الأفق، والشمس بعد بله لم تغرب في هذا البلد وقد غربت في ذلك البلد، فطبعا يكون الهلال موجودا هنا أيضا لتأخره عن ذلك. هذا مما لا إشكال فيه. فلو فرضنا أنه رؤي الهلال في بلاد الهند مثلا، فيثبت الهلال بالنسبة إلينا بطريق أولى، لأن غروب الشمس عندنا بعد غروب الشمس عندهم بما يقرب من 3 ساعات مثلا، أو مثل بغداد والشام مثلا، إذا رؤي الهلال في بغداد فطبعا يكون موجودا في الشام، فإن غروب الشمس فيه بعد غروبه في بغداد بنصف ساعتين، وهكذا في سائر البلدان الشرقية والغربية. وأما إذا فرضنا أنه انعكس الأمر وفرضنا أن الهلال رؤية في الشام مثلا، فهل يحكم بأول الشهر في بغداد، مع أنه من المحتمل أن القمر قد خرج عن المحاق وكان قابلا للرؤية في الشام ولم يكن كذلك في بغداد، لأن خروجه عن تحت الشعاع وعن المحاق يكون في زمان لا محالة. فيمكن أن الشمس حينما غربت في بغداد وبعده بمدة بنصف ساعتين بعد لم يكن الهلال ظاهرا، أي لم يكن خارجا عن تحت الشعاع ولم يكن قابلا للرؤية، ولكن حينما وصل إلى الشام هنا قابل للرؤية، خرج عن تحت الشعاع. فهل يحكم بأن هذا اليوم أول الشهر حتى بالنسبة إلى البلد الشرقي الذي لم يرى الهلال فيه، أو لا يحكم بذلك؟ فيه خلاف. المشهور والمعروف أنه لا يحكم بذلك، ولكن ذهب إلى ذلك عدة من الأكابر بل فقهاء العظام، قرب ذلك، قرب أنه لا مانع من الحكم بالهلال. ذكره العلامة قدس الله نفسه في المنتهى، وكذلك الشهيد في الدروس، مال إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيرهم. ذهب جماعة إلى أنه لا يعتبر الاتحاد في الأفق، فإذا رؤي الهلال في بلدين يحكم بأن اليوم أول شهر، سواء كان أول شهر رمضان أو أول شهر شوال، في جميع البلاد. فحكم الناس على حد سواء، لا أن جماعة يجب عليهم الصوم في هذا اليوم وجماعة آخرون يحرم عليهم الصوم في هذا اليوم، لأنه يوم العيد مثلا، فبالنسبة إليهم أول الشهر وبالنسبة إلى الآخرين آخر الشهر. وقع الكلام في ذلك بينهم. الظاهر أن المشهور ذهبوا إلى ذلك قياسا لخروج القمر عن تحت الشعاع، والحكم بأن اليوم أول الشهر قياسا له بأوقات الصلوات، وأن هذا يختلف باختلاف البلدان، فيكون في بلد ظهرا مثلا فيجب عليهم الصلاة، وفي بلد آخر بل الآن وقت صلاة الفجر مثلا، أو أنه بعد لم تغرب الشمس، بين طلوع الشمس وبين زوال الشمس بعد لم تزل الشمس، فلا يجب عليهم صلاة الظهر والعصر. فكما أن حكم الصلاة يختلف باختلاف البلدان على ما صرح به في غير واحد من الروايات، قال عليه السلام: إنما عليك مشرقك ومغربك. وربما الإمام عليه السلام قال: وربما أن الشمس غربت على قوم وبعد لم تغرب عن قوم آخرين المكتوباقين. أشار سلام الله عليه إلى كروية الأرض، باعتبار كرويات الارض يختلف المشرق والمغرب فيكون للارض مشارق ومغارب كما في بعض الايات المباركه رب المشارق ورب المغارب. فقاسوا ذلك بأوقات الصلاة وأن كما أن أوقات الصلاة تختلف من جهة اختلاف البلدان فتجب الصلاة على أحد باعتبار أن الفجر مثلا قد طلع ولا تجب على آخرين باعتبار أنه بعد لم يدخل الفجر ولم يطلع. فقالوا إنه لابد من رؤية الهلال في بلد المكلف أو في بلد قريب من المكلف بحيث يكون متحدا معه في الأفق فيكون رؤية الهلال فيه ملازما لوجود الهلال في بلده أو بالأولوية كما في المشرق والمغرب يعني البلد الشرقي والغربي كما ذكرنا. ولكن هذا القياس باطل بلا كلام و بلا اشكال يعني بلا كلام من اهل الخبره. وذلك فان المشرق والمغرب انما يلاحظان من جهه نسبه الارض الى الشمس. طبعا الشمس باعتبار شروقها على الارض يكون نصف الارض مواجها للشمس فتشرق الشمس على هذا النصف والنصف الآخر ليل يعبر عنه في علم الهيئة بقوس الليل وقوس النهار باعتبار أن الدائرة المفروزة على الأرض هذه الدائرة يقع النصف منها فوق الأرض يعني الذي هو مواجه للشمس فيعبر عنه بقوس النهار والآخر يعبر عنه بقوس الليل. وبما أنها كرويتون فالشمس دائما لها طلوع وغروب في كل آن في مثل هذا الآن الذي نتكلم فيه تطلع الشمس على قوم وتغرب على قوم باعتبار كروية الأرض و انها اما من جهة حركة الارض او من جهة حركة الشمس لا يختلف الحال في ذلك. على اي حال الشمس ليس بالنسبة للارض ليس لها حالة وقوف و انما هي في حالة الحركة او الارض متحركة باعتبار الحركة الارضية او حركة الشمس يحدث هذا المعنى يعني يحدث الطلوع والغروب والزوال ما بين الزوال والطلوع ما بين الزوال والغروب ما بين الغروب و نصف الليل ما بين نصف الليل و طلوع الفجر ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس. هذه الحالات انما هي باعتبار نسبة الارض الى كرة الشمس و طبعا يختلف هذا باختلاف الامكنة. ففي بلد يجب صلاة الفجر لطلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تبين الخيط الأبيض بالنسبة إلى بلد آخر لم يتبين فلا يجب عليهم الصوم. بالنسبة إلى بلد دخل الليل فيجوز الإفطار أتم الصيام إلى الليل. في بلد آخر بعد لم تغرب الشمس فلا يجوز الإفطار بل يجب إتمام الصوم. وأما بالنسبة إلى فليس الأمر كذلك فإن الهلال إنما يتولد ويتكون من نسبة القمر إلى الشمس من دون دخل لكرة الأرض في ذلك. حتى لو فرضنا أن كرة الأرض لم تكن فرضنا إذن القمر على حالها دائما نصف القمر مواجه للشمس ويستنير القمر من الشمس يأخذ النور من باعتبار مواجهته للقمر وإلا على ما يقولون هو جرم مظلم في نفسه. النصف الآخر الذي هو مسلمون طبعا باعتبار حركته يختلف يعني ليس النصف الواحد المعين هازا مستنیرا دائما و نصف الاخر غیر مستنیرا دائما لیس کذلک بل یختلف هازا به حسب اختلاف سیر القمر. فبناء علی ذلک اذا فرضنا ان القمر فی طرف الشرق یعنی یطلع من المشرق حین غروب الشمس کما فی الیوم الرابع عشر من کل شهرین او فی الیوم الخامس عشر فی ما اذا کان الشهر تامن قد یستفق یکون طلوع القمر مقاربا لغروب الشمس او به فصل جزئی قلیل. ففی مثل ذلك طبعا یکون هذا النصف مواجها للقمر فتكون الطرف المظلم في طرف الشرق يعني نصف القمر الذي هو في طرف الشرق مظلم وليس بمستنير وهذا النصف الذي يواجه الغرب هذا النصف هو مستنير شيئا فشيئا باختلاف القمر وغروب الشمس يعني بحسب طلوع القمر يختلف ذلك شيئا فشيئا الى ان ينتهي الى حد يكون القمر مواجها للشمس والطرف الذي ليس بمستنيرين هذا الطرف يكون مواجها لنا وهذا الذي يعبر عنه بتحت الشعاع وبالمحاق فلا يرى منه اي جزئين لا يرى من القمر اي شيء لان الطرف المستنير غير مواجه لنا لا تماما كما في الليلة الرابع عشر ولا بعضه كما فيما قبله أو ما بعده فيما قبل الليلة الرابع عشر أو فيما بعده يرى مقدار منه يعني النصف المستنير يرى منه مقدار مثلا في الليلة السابعة يكون الربع منه مرئيا لأن النصف المستنير نصفه مواجه لنا والنصف الآخر غير مواجه لنا. فالقمر في أواخر الشهر طبعا يكون طرفه غير المستنير هو الذي مواجه لنا ولذا لا نرى منه أي جزء ثم شيئا فشيئا يخرج عن تحت الشعاع فيظهر مقدار منه مقدار ما يظهر منه مقدار ما إلى طرف المشرق فمن يكون في طرف المشرق يرى هذا المقدار هذا هو الهلال الهلال معناه خروج القمر عن تحت الشعاع وكون جزء منه ولو قليل قابلا للرؤية يعني النصف المستنير جزء منه إلى طرف الشرق جزء منه إلى طرف الشرق فيرى فقابل للرؤية وهذا أمر واحد لا يختلف فيه بلد عن بلد هذا نسبة بين القمر والشمس لا نسبة بين الأرض والشمس كانت الأرض موجودة أم لم تكن الأرض موجودة لا يفرق ذلك في وضع القمر وفي كيفية القمر القمر دائما كذلك فإذا كان الحال كذلك والهلال أمرا واحدا متولدا وكان قابلا للرؤية فهذه الليلة أول الشهر واقعا حقيقة خرج شهر مزا شهر قمري وتم شهر قمري وحدث شهر قمري آخر باعتبار قسمة السنة إلى 12 شهرا بحسب الواقع بنفس الأمر تم شهر قمري ومزا تم لا بمعنى أنه 30 يوم يعني انتهى شهر قمري وحدث شهر قمري آخر لا يفرق في ذلك بين بلد وبلد آخر نعم إنما يكون هذا بالنسبة إلى نصف الكرة لا بالنسبة إلى النصف الثاني فإن النصف الثاني فيما إذا كان هنا ليلون في النصف الثاني نهار، لا معنى للحكم عليه بأن هذه أول ليلة، الآن نهار هناك. فإن الشمس حينما تغرب علينا تشرق عليهم، غروب الشمس عندنا طلوع الشمس عندهم. والظاهر والله العالم أن هذا هو المراد بقوله سبحانه رب المشرقين ورب المغربين، باعتبار أن للأرض مشرقين، مشرق لهذا النصف فيكون مغربا للنصف الآخر، ومغرب لهذا النصف ويكون مشرقا للنصف الآخر. فرب المشرقين ورب المغربين الظاهر أنه يشير إلى هذا المعنى، أن الكرة الأرضية لها مشرقان ولها مغربان. والشاهد على ذلك ما ورد في الآية المباركة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، كأن هذا أكثر بعد وأطول مسافة يتمناه هذا الشخص، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فأحد المشرقين هو مشرق هذا النصف، المشرق الثاني مشرق ذلك النصف، وما بينهما أبعد مسافة في الكرة الأرضية، لا يتصور أبعد من ذلك. وهذا الذي يتمناه ويقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فبالنسبة إلى هذا النصف، إذا فرضنا أن الهلال كان قابلا للرؤية يحكم بأن هذه الليلة هي أول ليلة أول شهرين، ولكن بالنسبة إلى هذا النصف الذي يشترك سكان هذا النصف من جهة أن هذه الليلة ليلة لهم، وإن كان يختلف مبدأ الليلة ومنتهى الليلة. وأما بالنسبة إلى النصف الآخر لا معنى للحكم أن هذه أول ليلة، بل هذا اليوم نهار، الآن هنا الشمس، يعني في هناك الشمس مشرقة ونهار. فمقتضى هذا أنه لا فرق بين بلد وبلد، إذا ثبت الهلال في بلدين وأنه رؤية الهلال فقد تم الشهر القمري وتولد الهلال، وهو مبدأ شهر قمري آخر غير ذلك الشهر. انتهى شهر شعبان وهذا هلال شهر رمضان، أو انتهى شهر رمضان وهذا هلال شعبان. فبالنسبة إلى الحالة الكونية وإلى ملاحظة الأمر الواقع، الفرق ظاهر بين أوقات الصلاة والصيام ومسألة الهلال. صيام مقصدي من الصيام الفجر والغروب، يعني مبدأ الصيام هو تبين الفجر. وأما بالنسبة إلى الليل والحكم بأن هذه أول ليلة من الشهر، لا يفرق فيه بين بلدة وبلدة. كان البلدان قريبين من جهة الأفق أو بعيدين من جهة الأفق، كل ذلك لا أثر له. هذا ما يقتضيه نفس الحالة الكونية. ويدل على ذلك الروايات الواردة في المقام. أيضا يستفاد من الروايات أنه لا عبرة بالرؤية في البلد بخصوصه أو فيما يقاربه من البلدان، بل يكفي الرؤية في أي بلد كان. ونتكلم في الروايات إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكر الله أن الهلال يتولد مرة واحدة فيخرج القمر عن تحت الشعاع فيكون جزء منه ظاهرا ومتوجها إلى طرف المشرق، وهذا لا يختلف فيه بلد دون بلد، بل لا دخل لذلك في ذلك وجود الكرة الأرضية وعدمها، فهو نسبة بين القمر والشمس. فعلى ذلك لا يختلف البلدان في ذلك، فإذا تولد الهلال فقد انتهى شهر قمري وابتدأ بشهر قمري آخر بعده، والسنة تقسم على 12 شهرا. هذا ما يقتضيه نفس الأمر. وأما الروايات فيستفاد منها أيضا أن الأمر كذلك، يعني إذا ثبت الهلال في بلد يكفي هذا لجميع البلدان المشتركة معه في الليل، يعني هذه الليلة ليلة لجميع هذه البلاد. غاية الأمر أنه رؤي في بعضها ولم يرى في بعضها الآخر، ويدلنا على ذلك إطلاقات حجية البينة، وأن الصوم إنما يكون للرؤية، والفطر إنما يكون للرؤية، ولا فرق بين من يراه نفس الشخص، وأن يخبره عدلان بأنهما رأي الهلال، وشهد العدلان أنهما رأي الهلال. فإذا فرضنا أنه أفطر يوم الشك كما تقدم الكلام فيه، ثم بعد ذلك بعد مضي مدتين صام 18 يوما، ثم شهدت البينة أنهم رأوا الهلال. قلنا إن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، أو شهدت البينة على أنهما رأي الهلال في أول الشهر، ففي مثل ذلك يجب القضاء، لأنه ينكشف أن الإفطار كان إفطارا في شهر رمضان، وإن كان المفطر معذورا وجاهلا. مقتضى هذه الإطلاقات عدم الفرق بين أن تكون الرؤية في بلد الصائم وأن تكون في غير بلده، ودعوى الانصراف إلى أهل البلد دعوا بلا موجب، ولا سيما مع وجود بعض الروايات كما تقدم أنه يدخلان ويخرجان، يدخلان مصر ويخرجان، كان في السماء غيم فلم يره أحد، ولكن شهد شاهدان يدخلان مصر ويخرجان أنهما رأي الهلال. لم يعتبر في ذلك أن يكون الشاهد من أهل البلد، بل سره بعدمه. مقتضى الإطلاق أن الشهادة مطلقة نافذة إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد كان، يكفي هذا في ثبوت أول الشهر بلا فرق بين اتحاد الأفق واختلاف الأفق، يعني لم يقيد في هذه الروايات باتحاد الأفق. فمقتضى الإطلاقات الاعتبار بشهادة العدلين، وإن كان العدلان من أهل بلد آخر وشهدا أنهما رأي الهلال في بلد آخر، مضافا إلى ما ورد من الروايات الخاصة. فقد ورد في عدة روايات معتبرة الصحيحة والموثقة، ورد أنه إذا شهد أهل مصر آخر أنهم رأوا الهلال يثبت ذلك، كما ورد ذلك في صحيحة شام بن سالم.
رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من صام 29. قال عليه السلام إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما. فرزنا أنه في هذا البلد لم يرى الهلال، ولكن في أواخر الشهر جاء عادلان من بلد آخر، فشهد العادلان أن أهل ذلك المصر رأوا الهلال بشياع مثلا، فصاموا ذلك اليوم. إذا قامت البينة على أن أهل ذلك المصر رأوا الهلال وثبت الهلال عندهم، حكم سلام الله عليه بأنه يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه. هذه الصيحة تدلنا بوضوح أن ثبوت الهلال في مصر يكفي في ثبوت الهلال في مصر آخر وفي بلد آخر، ولو فرضنا أنهم لم يروه، يعني لم يكن غيم في السماء ولا مانع آخر، ولكنهم لم يروا الهلال، فإذا ثبت أن أهل مصر آخر رأوا الهلال بالبينة العادلة يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه. التقييد بوحدة الأفق مع أن البلاد مختلفة في الأفق جدا، حتى في الممالك الصغيرة مثل العراق مثلا طرف الشمال يختلف عن الطرف الجنوب، شمال العراق يعني عن جنوبه بكثير، أو شرقه عن غربه. فإذا فرضنا أنه أفطر لعدم الرؤية ثم جاءت البينة العادلة على أنه رؤية الهلال في ذلك المصر في بلد آخر الذي بعيد من بمئة فرسخ أو بأكثر من مئة فرسخ، التقييد بوحدة الأفق وملازمة رؤية الهلال في البلدين، يعني وجود الهلال في بلد مع وجوده في بلد آخر، التقييد بذلك بلا موجب، لا موجب لهذا التقييد. فمقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة وهي صحيحة الشام أن رؤية الهلال في مصر تكفي في ثبوت الهلال في مصر آخر، وأنه إذا كان قد أفطر لعدم الرؤية لابد من القضاء. سند الرواية صحيح ودلالتها ظاهرة، أنه سلام الله عليه قال في من صام 29 باعتبار أنه لم ير الهلال. قال عليه السلام إن كانت طبعا أهل البلد أيضا لم يروه، بإلا لم تكن حاجة إلى بلد آخر. قال عليه السلام إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته، هم رأوا الهلال وصاموا 30 يوما، يعني اليوم الذي أفطر فيه هذا الشخص هم صاموا هذا اليوم من جهة الرؤية، قال عليه السلام قضى يوما. فهذه الصيحة تدلنا على أنه لا عبرة باتحاد الأفق واختلاف الأفق، الثبوت في مصرين يكفي في ثبوت الحكم على الإطلاق لجميع المؤمنين والمسلمين بأجمعهم بلا فرق بين اتحاد الأفق واختلاف الأفق. وأيضا تدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی 29 من شعبان. بعد ما بله مزا من شهر شعبان 29 یومن، خلال شهر رمضان لا یرا من جهت الغیب، قال علیه السلام لا تصم الا ان تراه ما لم تره لیس لک صومه، یوم الشک لا یجوز صومه، فان شهد اهل بلد آخر فقضیه، فرضنا انه افطر هذا اليوم و بعد ذلك بعد 15 يوما 20 يوما او بعد شهر و شهرین بعد انقضاء شهر رمضان جاء احد من بلد آخر فاخبر انهم رأوه، قامت البینة على ذلك او ثبت ذلك بشیاء اهل بلد آخر انهم رأوا الهلال في بلدهم، قال عليه السلام فقضه. هذه الصحيحة سيئات أبي عبد الرحمن بن الحجاج أيضا تدلنا على أنه لا فرق في الرؤية بين أن تكون الرؤية في بلد الصائم أو في بلد آخر، هذا البلد الآخر موافق في الأفق مع هذا البلد أو غير موافق له، يعني يمكن أن يكون البلد الآخر غربيا وهذا البلد شرقيا، الهلال هنا لم يرى لأنه كان في طرف الشرق، ورؤي الهلال في بلد آخر لأنه كان في طرف الغرب، فحكم سلام الله عليه بالقضاء. فهذه الرواية أيضا تدلنا بوضوح على أنه لا فرق بين اختلاف الأفق والاتفاق، لأن هذا تقييد بلا موجب. وأيضا يدلنا على ذلك موثقة عمار، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزال عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار بالرواية موثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، قال عليه السلام لا تصمه، الافطار والصوم انما يكون للرؤيا الا ان تراه، فان شهد اهل بلد اخر انهم راوه فقضه. اينا دلاله هذه الموثقه كدلاله صحيحه عبد الرحمن ان شهاده اهل بلد اخر بالرؤيا يترتب عليه القضاء، ولو فرضنا أنه لم يرى الهلال في هذه البلدة. وأوزه من الجميع، وأوزه من الجميع صحيحة أبي بصير، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام بالرواية صحيحة أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال عليه السلام لا تقضيه، إذا فرضنا أنه أفطر واليوم يوم شكين لا يحتاج إلى القضاء إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال عليه السلام لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمثال فإن فعلوا فصمه. هذه الصحيحة أوضح دلالة من الروايات السابقة باعتبار قوله عليه السلام من جميع أهل الصلاة، فيعلم أن هذا لا يختص ببلدة دون بلدة ولا يعتبر فيها اتفاق الأفق، بل هذا حكم لجميع أهل الصلاة يعني لجميع المسلمين. إذا ثبت شاهدان عادلان من هذا المجموع المركب جميع المسلمين جميع بلاد المسلمين إذا ثبت شاهدان عادلان من جميع أهل السلاح متى كان رأس الشهر فيعلم من هذه السيئة ببزوهين أنه لا اعتبار باتحاد الحكم ولا يختلف البلدان في هذا الحكم يعني يكون يوم في العراق مثلا يوم من شهر رمضان ولكن يكون في الشام يوم عيد مثلا ليس الأمر كذلك أو مصر مثلا الذي هو غربي بالنسبة إلى العراق بل العبرة بثبوت شاهدين عادلين من جميع أهل السلاح فإذا ثبت بشهادة عدلين من جميع أهل السلاح أنه متى كان رأس الشهر يجب حينئذ القضاء على من أفتر ولم يثبت الهلال عندهم وهذه صحيحة ودلالتها أوضح من الروايات السابقة ودالة على أن الحكم عام لجميع المسلمين وجميع أهل السلام مشتركون في هذا الحكم أنه إذا ثبت الهلال بشهادة عدلين أنه متى كان رأس الشهر يجب عليهم القضاء على من أفتر منهم يجب عليهم القضاء فإذا لا نرى أي مقتزن لحمل هذه الروايات على فرض اتفاق الأفق ولم يذكر أي وجه ضعيف أو غير ضعيف لهذا التقييد إلا قياس شهر رمضان بأوقات الصلاة كما أن أوقات الصلاة تختلف بالنسبة إلى المكلفين فيكون مكلفا بصلاة الفجر وفي نفس هذا الوقت مكلف آخر مكلف بصلاة الظهر هذا قياس مع الفارق كما ذكرناه لا موجب له أصلا فإن الفجر والظهر والمغرب باعتبار مقايسة الأرض مع الكرة الشمسية والهلال نسبة بين القمر والشمس وبينهما بين النسبتين بون بعيد لا مجال لقياس أحدهما على الآخر فمقتضى هذه الروايات الموافقة لما ذكرناه من الاعتبار أنه لا عبرة بوحدة الأفق فإذا ثبت الهلال في بلد بشهادة عادلين أو بالشياء يثبت في جميع البلاد ويؤكد ذلك ما ورد في الأدعية في أدعية يوم العيد اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا يعلم هذا بوضوح أن يوما واحدا شخصيا هذا اليوم الشخص هو عيد لجميع المسلمين لا أنه عيد لخصوص هذا البلد أسألك في هذا اليوم الذي جعلته عيدا للمسلمين في عيد الفطر وفي عيد الأزهى من أمثال هذه العبارات موجودة وكذلك في مثل ليلة القدر التي هي ليلة الواحدة يفرق فيها من كل أمر حكيم ليلة واحدة لجميع الناس لا أنه يختلف باختلاف البلدان هذه أيضا تكون من المعيدات إذن ما ذهب إليه جملة من العازم من عدم الاعتبار بوحدة الأفق بل إن الهلال يثبت ولو فرضنا أنه رؤية في بلد بعيدين يكفي هذا في ثبوت الهلال هذا هو السعيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. للقمر حركتان، حركة في كل 24 ساعة، له مشرق وله مغرب، يشرق من مكان ويغرب في مكان آخر، وله حركة أخرى، يدور في تلك الدائرة في كل شهر مرة واحدة، فيختلف مكان القمر في كل يوم عن مكانه في اليوم الثاني، ولذلك قد يتفق مع الشمس طلوعا وغروبا، وقد يختلفان، فيكون طلوع القمر بعد الشمس مثلا، أو غروب القمر بعد غروب الشمس. إذا فرضنا أنهما اتحدا في الغروب والشروق، فكان مشرق الشمس، يعني حينما طلعت الشمس، كان القمر أيضا طالعا، بما أن نور القمر متخذ من الشمس وهو مستنير من الشمس، فالنصف من القمر مضيء دائما والنصف الآخر مظلم دائما. إذا اتحدا في الطلوع والغروب، فالنصف المستنير عند الطلوع يكون على طرف المشرق لا محالة، فلا يرى منه أي شيء، لأن الجانب المظلم هو على طرف الغرب، والطرف المنير إنما هو على طرف الشرق، وهكذا يسر القمر والشمس إلى أن يصلان إلى حد الغروب، وهذا هو الذي يعبر عنه بالمهاق، ويعبر عنه بأن القمر تحت الشعاع، يعني الشعاع في طرف آخر والقمر في هذا الطرف، فلا يرى منه شيء. ثم بعد ذلك يختلفان في الطلوع والغروب، فإذا فرزنا، ويكون هذا آخر الشهر طبعا، فإذا فرزنا أن غروب القمر كان بعد غروب الشمس، فبالطبيعة يكون مقدار من الطرف المستنير إلى المشرق، ولكن هذا المقدار بما أنه تدريجي، كل ما فرزناه من طرف النور فهو قابل للقسمة إلى نصفين لا محالة، بناء على استحالة وجود جزء لا يتجزأ كما هو صحيح. فهذا أمر تدريجي، يعني لا يكون المقدار الظاهر والمقدار المنير الذي هو إلى طرف المشرق، لا يكون هذا مقدارا معتدا به ابتداء، بل يحدث شيئا فشيئا. فلنفرض أن أول جزء منه، مثلا فرضا أول جزء منه يحدث جزء من مليون جزء بالنسبة إلى المتر، مثلا جزء إذا قسمنا المتر إلى مليون فيكون جزءا واحدا منه، طبعا هذا المقدار أو أكثر من ذلك، نفرض 10 ملايين، فهذا وإن كان موجودا، يعني مقدار من الجزء المنير متوجه إلى طرف الشرق، ولكن لصغره بمقدار غير قابل للرؤية، فهذا لا أثر له، ولكن تكوينا نعلم بذلك. يعني إذا فرضنا أن القمر غاب بعد الشمس بنصف ساعة مثلا، أو أقل أو أكثر، يعني كان فوق الأفق، غابت الشمس والقمر فوق الأفق، طبعا يكون جزءا من منيرا وهو إلى طرف المشرق، لكن لصغره غير قابل للرؤية، لا أثر لذلك. وإن علمنا علما قطعيا كما إذا كان القمر في الليلة الثانية مثلا التي هي الليلة الأولى بحسب الرؤية، كان القمر مرتفعا مقدارا كما تقدم الكلام فيه، نستكشف بذلك أن القمر في اليوم السابق وفي الليلة السابقة
كان جزء منه منيراً ومتوجهاً إلى طرف الشرق، لكن لصغره لم يكن قابلاً للرؤية، فهذا لا أثر له. العبرة بحسب الروايات أن يكون شاهدان يشهدان بأنهما رأيا، أو أن يكون شيعا يشهد أهل مصر أنهم رأوه كما في الرواية، وإلا فالعبرة بعد 30 يوما كما في عدة من الروايات، ولعل هذا اليوم نقرأ مقدارا من هذه الروايات. فمن ذلك يظهر أن رؤية الهلال بمكبرة من المكبرات، مثلا المعبر عنه بالتلسكوب، مثلا النظارات القوية، هذا لا أثر له، وإنما العبرة برؤية شخص بالنظر العادي. يعني الهلال اسم للنور الحادث وللنور المتولد بحيث يكون قابلا للرؤية، وأما مجرد وجوده الواقعي بحيث لا يكون قابلا للرؤية لصغره لا أثر له. فالمستفاد من الروايات إنما هو هذا، أن العبرة بالرؤية وعدم الرؤية، أفتل للرؤية وسم للرؤية، فإن شهد شاهدان أنهما رأي الهلال فقزه. فلا عبرة برؤية الهلال بالنظارة مثلا بحيث لا يكون قابلا للرؤية العادية، نعم قد يكون القمر قابلا للرؤية في نفسه يعني الهلال، ولكن من جهة عدم تعينه وسعة الفضاء لا يعلم الإنسان بمحله، فيكون نظره إلى سطح كبير لا يمكنه تمييز الهلال عن غير الهلال. إذا فرضنا أنه بالنظارة عينا محل الهلال فنظر إلى ذلك المحل والرؤية بالعين المتعارفة، هذا يثبت به الهلال، لأن عدم الرؤية لم يكن مستندا إلى عدم قابلية الهلال للرؤية، هو كان قابلا للرؤية، ولكن الرائي لعدم اطلاعه بمحل الهلال لم يكن ينظر إلى ذلك المحل، وإنما كان ينظر إلى محل آخر، مثلا الهلال كان شرقيا وهذا كان شماليا وهذا ينظر إلى الجنوب، مثلا إلى طرف الجنوب. ليس عدم الرؤية لنقص في الهلال، وإنما هو من جهة عدم المعرفة بمكانه، فلا مانع من تعيين الهلال، تعيين محل الهلال بالنظارة وغير النظارة، وبعد ذلك إذا رؤية بالعين المجردة يحكم بأنه أول الشهر بإلا فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا عبرة بل بالإخبار البريدية المسمى بالتلغراف مثلا، فبالبرقية بنحو البرقية أو بالتليفون مثلا من بلد يبرق، أو أنه بالتليفون يخبر بأنه ثبت الهلال ورأينا الهلال، هذا لا أثر له. نظره قدس الله نفسه إلى أنه من جهة إلى أن البرقية أو التليفون لا يعتمد عليها من جهة عدم الثقة بالمخبر، لا يعلم أن المخبر من هو الذي يجيء بالبرقية أو أنه يتكلم بالتليفون من هو، ولذلك لا عبرة به، ولذلك استدرك أنه إذا علم ولو ببرقية أنه شهد شاهدان عادلان برؤية الهلال في ذلك البلد، وكان البلد متحدا قريبا يعني من في الأفق مع هذا البلد بناء على اعتبار الاتحاد في الأفق، أو علمنا أنه حكم الحاكم بالهلال بناء على ثبوت الهلال بحكم الحاكم على ما تقدم، أو إذا علم بالبرقية أنه كانت رؤية الهلال بل هناك كانت ثبتت بالشياء وبالتواتر المفيد للعلم لا مانع من اتباع ذلك. إذا فرضنا أنه شهد عادلان ولو بالبرقية، نعم إخبار الواحد حتى إذا كان عادلا لا أثر له، ولكن إذا فرضنا أنه شهد عادلان وإن كانت شهادتهما بكتابة أو ببرقية أو بالتليفون وغير ذلك لا مانع من العمل بشهادته، ما لا يعتبر في الشهادة أن تكون شهادة لفظية يعني بلا واسطتين، بل تجوز الشهادة مع الوساطة أو مع الكتابة ونحو ذلك. يريد قدس الله نفسه هذا المعنى وما ذكره صحيح. إذا لم يكن من يتسدى لإيصال التليفون أو من يتسدى للبرقية، إذا لم يكن ثقة أو كان ثقة بل عادلا ولكن كان واحدا، لا يترتب أثر عليه. نعم إذا فرضنا أنه شاهد واحد وانضم إليه شاهد آخر من البلد أخبر بالتليفون أنه رأى الهلال وهنا أيضا عادل واحد شهد بالهلال، يثبت بذلك العبرة بشهادة عدلين أو بشهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم بوجود الهلال وأنهم رأوا الهلال، بكل ذلك يثبت بلا خصوصية لسبب دون سبب. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم يوم الشك، وهذا تكرار تقدم الكلام فيه مفصلا، أن يوم الشك من أول شهر شوال، إذا شككنا أن هذا اليوم هو اليوم الأخير من شهر رمضان أو أنه اليوم الأول من شهر شوال يجب صيامه. أفطر للرؤية، إذا لم يرى الهلال لا بد من الصيام، لأن الإفطار لا يكون إلا بالرؤية. فإذا فرضنا أنه لم يرى واليوم يوم شك، إذن بعضهم أنه رأى الهلال ولكن لم يثبت لا ببينة عادلة ولا بشهادة قطعية يعني بشياء قطعي، فلا بد من الصيام. كما أنه إذا كان يوم الشك هو اليوم الأول من شهر رمضان للمكلف أن يصوم هذا اليوم وله أن لا يصوم، ولكن بنية شهر رمضان ليس له أن يصوم كما تقدم، فإن صيام شهر رمضان فريضة والفريضة لا يدخلها الشك على ما تقدم في الروايات، إلا أن له أن يصوم هذا اليوم استحبابا أو قضاءا، وبعد ذلك إذا انكشف أنه كان من شهر رمضان فيحسب له وبفق له على ما في الروايات، وله أن يفتت لقوله عليه السلام سم للرؤية. فإذا فرضنا أنه لم يرى الهلال فله أن يفطر ولا يجمع عليه الصوم، فإن أفطر وبعد ذلك ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان ذاك بقي في يوم الشك من شوال، إذا فرضنا أنه صام وبعد ذلك انكشف أنه من شوال في أثناء النهار ثبت أنه من شهر شوال لقيام البينة العادلة، أو لشياء في بلد آخر مثلا قريبين لا أشكال أن صومه فاسد لأنه لا صوم في هذا اليوم، ويجب عليه الإفطار بلا فرق بين أن يكون الكشف قبل الزوال وما بعد الزوال، ليس هذا يوم يوم صوم. وأما في أول الشهر إذا كان اليوم يوم شك وأفطر وانكشف بعد ذلك بعد إفطاره أن اليوم من شهر رمضان يجب عليه الإمساك على ما تقدم في الروايات بلا فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. فإن هذا اليوم وإن كان لا يحسب له صوما من جهة إفطاره إلا أن الإمساك واجب لنفسه، فليس له أن يفطر بعد ذلك. وإذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا، لم يأكل ولم يشرب، وثبت أن الشهر شهر رمضان، إن كان بعد الزوال يجب عليه الإمساك أيضا يقضي هذا اليوم لعدم النية، لأنه لم ينوي صوم شهر رمضان، فلا يحسب له الصوم من جهة عدم النية بإن لم يأتي من فترين. وأما إذا فرضنا أنه كان قبل الزوال ذكر قدس الله نفسه أنه ينوي من وقت الانكشاف ويحسب له صوم هذا اليوم، تقدم الكلام في جميع ذلك، تقدم الكلام تكرار، تقدم الكلام أنه لا دليل على أن النية هنا كافية. الدليل إنما هو في موارد خاصة، مسافر يقدم بلده ولم يفطر لم يأكل شيئا ينوي فيصوم ويحسب له. وأما من كان في البلد ولم يكن ناويا للصوم ينوي صومه فيحسب له، هذا لا دليل عليه. فالظاهر أن حكم ما قبل الزوال وما بعد الزوال واحد من هذه الجهة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو غمة الشهور بل يكفينا هذا المقدار لأن حالتي مساعد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه إذا غمت الشهور، فيعد كل شهر 30 يوما إلا أن يقطع عادة بخلافه، وأن أحد الشهور ناقص، فالمكلف يرتب أثر الشهر السابق إذا كان له أثر في اليوم 30، ويكون هذا اليوم محسوبا من الشهر السابق، فيبدأ بالشهر اللاحق من اليوم 31 وهكذا. فلو فرضنا أن الأمر كان كذلك في شهر رمضان، فعدة من الشهور غمت، فكان شهر رجب مثلا لم ير فيه الهلال، وكذلك شهر شعبان، وكذلك شهر رمضان، فنحسب كل واحد من هذه الشهور 30 يوما، فبعد مضي 60 يوما يكون اليوم أول شهر رمضان. ثم نعد 30 في اليوم 31، يحكم بأنه من شوال، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات أنه إذا لم يرى الهلال وغم الهلال فيعد 30 يوما. ويدل على ذلك أيضا الروايات الواردة في أن الإفطار والصوم لا بد أن يكون للرؤية، معنى ذلك أنه إذا لم يرى الهلال لا بد من الصوم، فيكون شهر رمضان 30 يوما، أو أن في شهر شعبان إذا لم يرى هلال شهر رمضان يعد 30 يوما. فهذا المعنى مما لا إشكال فيه. نعم، إذا فرضنا أنه علم عادة بأن الشهر ليس ب30 يوما فيحكم فيه بالنقصان، كما إذا فرضنا أنه غم الشهور بأزيد من 3، فكان شهر جماد الثانية مثلا لم يرى الهلال فعددناه 30، وهكذا شهر رجب، وهكذا شهر رمضان، شهر شعبان. بالنسبة إلى شهر رمضان وهو الشهر الرابع، بحسب العادة على ما يقولون لا يمكن
أن تكون أربعة أشهر متوالية كلها تامة أو كلها ناقصة. بحسب سير القمر هذا غير ممكنين. ثلاثة شهور يتفق أن ثلاثة شهور يكون الشهر كاملا في كل واحد منها، ولكن أربعة لا تتحقق في الخارج. فإذا نقطع إذا حكمنا بأن شهر جماد الثانية تامة، وكذلك شهر رجب، وكذلك شهر شعبان، فلا يمكن أن يكون شهر رمضان تاما، يعني في اليوم العشرين بعد المئة من أول شهر جماد الثانية قطعا ليس من شهر رمضان، إما لأن شهر رمضان ناقص أو أن النقص كان في الأشهر السابقة، فهذا اليوم لا يحتمل أنه من شهر رمضان، فلا يجوز صومه، بل يحكم بأنه من شهر شوال وأول شهر شوال وهو يوم العيد. والحاصل أن الأمارة إنما تكون معتبرة فيما إذا لم يكن قطعا بالخلاف، وأما إذا علمنا بالخلاف ولو من جهة جريان العادة الخارجية لا يمكن العمل بالأمارة. فثلاثين يوما عد ثلاثين يوما تعبد في ظرف الشك. فإذا علمنا بالخلاف وأن هذا اليوم ليس من شهر رمضان جدا، وبحسب العلم الوجداني يوم العشرين بعد المئة لا يحتمل أن يكون من شهر رمضان، لأن أربعة أشهر لا يمكن أن يكون كل منها تاما، ففيها نقص لا محالة، فهذا اليوم ليس من شهر رمضان، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الأسير والمحبوس. إذا فرضنا أنه أسير في بلاد الكفر مثلا، فلا يمكنه العلم بشهر رمضان، ولا يدري أن أي شهر من الشهور هو شهر رمضان، فماذا يصنع؟ وكذلك المحبوس. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه يعمل بظنه، يعين شهر رمضان بظنه، فإذا ظن دخول شهر رمضان يصوم إلى ثلاثين يوما، وبعد ذلك يفطر. الظن هنا يكون حجة، كما هو حجة في بعض الموارد مثل الظن بالقبلة مثلا، إذا لم يعلم أين وجه القبلة يكون الظن حجة. يأخذ بالأحرى ويتهرى، يجزي التهري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فالظن في نفسه وإن لم يكن حجة ولم يدل دليل على حجيته، بل قامت الأدلة الأربعة على عدم حجيته، ولكنه خصص في بعض الموارد كالظن في الصلاة مثلا في عدد الركعات يكون معتبرا. المقام إذن من هذا القبيل، إذا ظن بأن شهرا من الشهور هو شهر رمضان بحسب حسابه السابق مثلا، وإن لم يتيقن بذلك يجري على ما ظنه حكم شهر رمضان فيصوم هذا الشهر. إذا لم يتبين له الخلاف فلا إشكال، وإذا تبين سيجير حكمه، يذكر حكمه بعد ذلك. قد يكون أنه صام قبل شهر رمضان، وقد يكون أنه صام بعد شهر رمضان، هذا يجير حكمه. كلامنا فعلا فيما هو وظيفته الفعلية. الوظيفة الفعلية لمثل هذا الشخص الأسير أو المحبوس الذي لا يعلم بشهر رمضان وهو مردد بين الشهور، هذا يعمل بظنه. يدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
أن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو هذا الشهر الذي هو فيه، لا يدري به. فقال عليه السلام: يصوم شهرا يتبخاه، أي يتطلبه ويقصده، يعني يعمل بزنه، ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزاه. كلامنا فعلا ليس فيما إذا انكشف الخلاف. فوظيفة هذا الشخص أن يصوم هذا اليوم باعتبار أنه زن، يعني هذا الشهر باعتبار أنه مزنون، فالزن هنا يكون معتبرا. ونواه الكلين أيضا عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي الكوفي عن عيسى بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فالروايات معتبرة. فهذه الروايات تدلنا على أن الأسير، أسير الروم، أسير إذا كان لا يعلم بشهر رمضان يصوم شهرا واحدا يتبخاه، الشهر الذي يقصده ويتطلبه ويكون في ظنه أنه هو شهر رمضان هذا اليوم يصومه. إنما الكلام في أن الرواية واردة في الأسير، فمن أين نتعدى إلى غير الأسير وهو المحبوس؟ والفقهاء قدس الله أسرارهم لم يفرقوا بين الأسير والمحبوس، بل ذكروا هذا الحكم في كلا الموردين: الأسير أو المحبوس الذي لا يعلم بشهر رمضان يعمل بظنه. ليس هذا من جهة المنات، يعني العلم بالمنات من الخارج، وإلا يدخل هذا في القياس، بل من جهة الاستفادة من نفس الرواية. فإن الأسير في الرواية إنما هو من باب المثال جزما، موضوع الحكم الذي سئل عن عدم معرفته بشهر رمضان، هذا بيان السبب. قال: قلت له: رجل أسرته الروم. ليس موضوع السؤال هو الأسر وأنه أسير، بل هذا بيان لأمر خارجي الذي سأل عنه، وهذا أنه أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان. فالسؤال عن الذي لم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، فالموضوع هو الجاهل. أسرته الروم هذا مثال موضوع سئل عن، لا باعتبار أسره، بل باعتبار أنه لا يدري بشهر رمضان ولم يصح له شهر رمضان. فخصوصية الأسر لا دخل لها في سؤال السائل جزما، يعني عبد الرحمن بن أبي عبد الله لم يكن يحتمل أن الأسر له خصوصية، بل سؤاله عن من لا يعلم بشهر رمضان ولم يصح له، وذكر سببه وهو أن الرجل أسير للروم، وإلا نفرض أنه ليس بأسير للروم بل أسير لطائفة أخرى من الكفرة. روم لا خصوصية له أنه أسير للروم، أو أسير للمشركين مثلا نفرض، أو أسير لطائفة أخرى من أهل الكتاب غير الروم. فالسؤال لا يرجع إلى الأسر وخصوصية الأسر، بل السؤال يرجع إلى جهل الشخص بشهر رمضان وأنه لم يصح له شهر رمضان، عن رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو. فالسؤال يرجع إلى جهة الجهل، وأنه إذا كان جاهلا ولا يدري بشهر رمضان فماذا تکلیفه؟ قال علیه السلام یصوم شهرا یتبخا. فإذا كان موضوع السؤال وجهة السؤال والجه فلا يختص الحكم بأسير الروم، يجري في أسير الروم وأسير طائفة أخرى من الكفرة أو المحبوس أو شخص آخر غيرهما، لا محبوس ولا أسير، كما فرضنا أنه ألقاه البحر إلى جزيرة مثلا، لا ليس هنا أي أحد، أو أن الموجودين فيها في الجزيرة ليسوا من المسلمين، فهذا لا يدري بشر مثلا، لا محبوس ولا أسير وغير ذلك. الذي هو موضوع الحكم من لا يعلم بشهر رمضان، سواء كان أسيرا أو كان محبوسا أو لا هذا ولا ذاك، بل كان جهله بسبب آخر. فالجاهل بشهر رمضان وغير المتمكن من العلم وظيفته أن يصوم شهرا يتبخاه فيتطلبه ويقصده فيأخذ بما هو مزنون له. فالحكم يجري في مطلق الجاهل، أسيرا كان أم لم يكن كالمحبوس. ثم ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا لم يتمكن من الزن فكانت شهور عنده على حد سواء، كل شهر يحتمل أنه شهر رمضان من دون أن يكون له زن بأحد الشهور. قالوا هو مخير أن يختار شهرا من هذه الشهور فيصوم في ذلك الشهر. وما ذكروه قدس الله نفسه الأسرارهم مبني على أن الاضطرار إلى أحد أسراف العلم الإجمالي لا بعينه لا يوجب، بل لا يوجب سقوط العلم الإجمالي، بل يبقى التكليف الواقعي على حاله، ولكن بما أنه غير متمكن من الامتثال القطعي ولا من الامتثال الظني يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي على ما ذكروه في غير مورد من الموارد. إذا فرضنا أن التكليف الواقعي غير ساقط، فإنا إذا فرضنا أنه لا يتمكن من صوم جميع السنة لأجل العلم الإجمالي، لا يتمكن، أسير أو محبوس يصوم مجموع السنة مقدمة للعلم بالامتثال، لا يمكن ذلك. الاضطرار إنما هو إلى أحد الأطراف لا بعينه، لا إلى طرف خاص، إلى هذا اليوم بخصوصه أو إلى هذا الشهر بخصوصه. فما هو متعلق الوجوب وهو الصوم في شهر رمضان لم يتعلق به الاضطرار جزما، وما تعلق به الاضطرار هو الجامع ليس بصوم شهر رمضان. فمتعلق الاضطرار ومتعلق الوجوب أمران، فلا يكون دليل الاضطرار رافعا للتكليف. وهذا بحث كلي في بحث الأصول، أنه إذا كان الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه، بما أن متعلق التكليف متعين في الواقع، الواجب إنما هو صوم شهر رمضان فقط، وليس الصوم في شهر رمضان موردا للاضطرار جزما، لا يضطر هذا الشخص إلى أن لا يصوم في شهر رمضان، وإنما لا يتمكن من الاحتياط، فهو مضطر إلى ترك الصوم لا بعينه في أطراف العلم الإجمالي. فمتعلق الاضطرار غير متعلق الوجوب جزما، ولكن لا تمييز في الخارج، لا يمكنه أن يميز الواجب عن غير الواجب، ولذا معذور عن الاحتياط.
فإذا كان معذورا عن الاحتياط ولم يمكنه الامتثال التفصيلي الجزمي، يعني الامتثال الإجمالي الجزمي، تصل النوبة إلى الامتثال الظني، هذا أيضا غير ممكن على الفرد، فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، هكذا ذكروا. ولكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة في هذه الموارد الاقتصار على موارد الضرورة. الضرورات إنما يكون يعني تما بمقدار الضرورات، أكثر من الضرورة ليس له الإفطار، أو في بقية الموارد كما إذا علم بنجاسة أحد من هذه الأواني مثلا وكان مضطرا إلى شرب واحد منها. مقتضى القاعدة هو التبعيض في الاحتياط وأن يحتاط بمقدار لا يترتب عليه الضرر، بعد ذلك يثبت التكليف. هذا بحث كبروي في محله. ففي المقام بناء على ما ذكرنا لابد من الاحتياط حتى يصل إلى حد لا يتمكن فيسقط. إن كان شهر رمضان صامه فقد صامه، وإن لم يصمه فالتكليف بعد ذلك ضرري أو حرجي فيسقط التكليف بعد ذلك لا محاله. وقد يقال إن التخيير باعتبار دوران الأمر بين المحظورين، لأن كل يوم يحتمل وجوبه وجوب صومه ويحتمل حرمة صومه، بناء على أن صوم يومي العيدين حرام ذاتي كما هو المعروف والمشهور. فإذا كان كذلك فالأمر دائر بين محظورين ونتيجته التخيير في كل يوم، لا أن النتيجة هو التخيير في الشهور، يعني يختار شهرا من الشهور فيصوم فيه، بل في كل يوم يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون حراما فيتخير. وهذا لا يتم جزما وواضح وجه عدم تمامه، فإن الأمر ليس دائرا بين الوجوب والحرمة، بل دائر بين الوجوب والحرمة وعدمهما. فلو فرضنا أن هذا اليوم من شهر رجب لا يجب الصوم فيه ولا يحرم، التخيير إنما يكون فيما إذا علم بالإلزام، ولكن لا يعلم أن الإلزام إلزام وجوبي أو تحريمي، بما أن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية ومن المخالفة القطعية، فطبعا العقل يحكم بالتخيير لأن المكلف لا يخلو من الفعل بالسر، وهذا التخيير عقلي. وأما إذا كان هنا احتمال صالح أين دوران الأمر بين المحظورين، نحتمل أن يكون هذا من شهر رجب فلا يجب الصوم ولا يحرم، ونحتمل أنه من شهر رمضان فيجب، ونحتمل أنه يوم العيد فيحرم، فالوجوب محتمل والتحريم محتمل، لا أنه من دوران الأمر بين المحظورين، فلا يجري هنا التخيير جزما. نعم لو فرضنا أن يوما معينا دار أمره بين أن يكون من شهر رمضان وأن يكون من شهر شوال، هذا اليوم لا يدري أنه آخر شهر رمضان أو أول يوم العيد، لا بأس هنا أنه من دوران الأمر بين المحظورين، ولكن هنا لا بد من الصوم للروايات الدالة على أن الإفطار للرؤية، ولا بد من عد 30 يوما، فهذا لا يتعقب له مستحب. ولكن مع هذا كله ما ذكره المشهور من التخيير لا يتم التخيير بالشهور، لأننا ذكرنا أن مقتضى القاعدة هو الاحتياط. ولو فرضنا أن ما ذكره المشهور تام من جهة الكبرى لا ينطبق على المقام لوجود الأصل الموضوعي في المقام، فإنه يجري الاستصحاب، استصحاب عدم دخول شهر رمضان، فيفطر، يفطر إلى أن يتيقن بدخول شهر رمضان، فيتردد الأمر بين أن هذا الشهر من شهر رمضان أو أنه مضى شهر رمضان. فرضنا أنه لا يمكنه تعيين شهر رمضان، محل كلامنا هنا، يعني أسير أو محبوس لا يتمكن من تعيين شهر رمضان، فهذا يفتر بمقتضى الأصل استصحاب الموضوعي، وأن شهر رمضان لم يدخل إلى أن يمضي عشرة أشهر مثلا فيقتل، وأن شهر رمضان إما هذا الشهر الذي هو فيه أو أنه مضى قبل ذلك، فحينئذ يجب عليه أن يصوم، غاية الأمر لا يدري أنه أداء أو قضاء. فما ذكر من أن الإصرار إلى بعض أسراف العلم الإجمالي لا بعينه يقتضي التخيير أو يقتضي التبعيد في الاحتياط بعدما كان الاحتياط الكلي غير ممكن وموردا للإصرار، فيما إذا لم يكن هنا أصل موضوعي ودليل حاكم والاستصحاب في المقام موجود، فكيف يمكن أن يصوم يوما يعني شهرا يحتمل أنه من شهر رمضان مع أن الاستصحاب يقتضي أنه ليس من شهر رمضان؟ مع هذا الاستصحاب كيف يمكنه الصوم وكيف يمكنه الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مع الأصل الموضوعي؟ فالوظيفة في مثل ذلك تقتضي أن يثبت إلى أن يتيقن بدخول شهر رمضان، ولكن يشك، يعني لا يحتمل بعد ذلك أن هذا الشهر من شعبان، لأن السنة لا يزيد على 12 شهرا، فرضنا أنه محفوظ 6 أشهر 9 أشهر 8 أشهر، ولكن لا يدري أن مبدأ حبسه متى كان، مثلا كان في شهر محرم الحرام أو كان في شهر سفر وغير ذلك. فإذا مضى مقدار علم بدخول شهر رمضان ودار الأمر بين أنه انتهى ودخل شهر آخر من شوال أو ذي القعد أو ذي الحج أو أبي المحرم من السنة الآتية إلى رمضان الآتي، أو أن هذا الشهر هو شهر رمضان، يجب عليه أن يصوم حينئذ مرددا بين الأداء والقضاء. فما ذكرناه من التبعيد في الاحتياط أو التخيير بناء على ما ذهب إليه بعضهم يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي فيما لم يكن هنا أصل موضوعي، وأما مع الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي.
يا الله يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الأسير والمحبوس الذي لا يتمكن من تعيين شهر رمضان ليصوم فيه. ذكرنا أنه إذا ظن بشهر من هذه الشهور أنه شهر رمضان يصوم في ذلك الشهر، وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فقد أمر الإمام عليه السلام أن يحسب الشهور ويتبخى فيصوم في ذلك الشهر الذي عينه بنظره وبظنه. وإذا فرضنا أنه لم يحتل له الظن فكان كل شهر يحتمل أنه من شهر رمضان، فلا يعلم بشهر دون شهر. المشهور والمعروف هنا التخيير أنه يختار شهرا من هذه الشهور فيصوم فيه، واحتمل الماتن قدس الله نفسه أن لا يجب عليه الصوم في هذه الشهور أصلا،
يعني في الشهور المحتملة، فيترك الصوم في جميع هذه الشهور، ثم بعد ذلك يتيقن بالفوت وأنه لم يصم شهر رمضان فيقضيه بعد ذلك. إذا فرضنا أنه لم يحصل له الزن جاز له ترك الصوم في جميع الشهور المحتملة، فيكون صومه بعد ذلك قضاء، يعني يثبت حتى يفوته شهر رمضان فيتيقن بالفوت، يعلم أن هذا الشهر إما شهر ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو السفر قطعا شهر رمضان قد انقضى ومضى، فيقضي شهر الصوم الذي فاته. أما مسألة التخيير فقد تقدم الكلام فيها، وقلنا إن التخيير وإن كان هو المشهور، بل لو فرضنا أنه كان اتفاقيا أيضا لم يكن له أثر، إذ لا نحتمل عادة أن يكون الاتفاق ناشئا من وصول ذلك إليهم من الأئمة سلام الله عليهم يدا بيد، بل هو مبني على القواعد، فكأنه لما قيل من أن الامتثال لا بد أن يكون قطعيا بحكم العقل، فإذا لم يمكن فالامتثال الظني، وإذا لم يمكن فالامتثال الاحتمالي. الظاهر أن مبنى فتوى المشهور على ذلك، وأنه عند عدم اليقين والظن يتنزل إلى الاحتمال، وقلنا إن هذا لا أساس له، فإن المورد داخل في كبرى الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، ومقتضى القاعدة هو الاحتياط، وعلى تقدير عدم التمكن من الاحتياط فيقتصر في ترك المحتملات بمقدار الحرج وبمقدار الاضطرار، ولا بد من الصوم في الباقي فالتخيير لا يتم. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من جواز ترك الصوم في جميع هذه الشهور حتى يتيقن بالقضاء وأنه فات الصوم فيقضيه، الظاهر أن هذا مبني على أن العلم الإجمالي ليس بمنجز في موارد الاضطرار، حتى إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وأنه لا فرق، يعني في المثل في مثل الكفاية، أنه لا فرق في عدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف، بينما إذا كان الاضطرار إلى معين أو إلى غير معين، فإذا كان مضطرا إلى ترك بعض الأطراف لا يجتمع هذا مع الجزم بالتكليف الفعلي، وهذا أيضا غير صحيح على ما تكلمنا فيه في بحث الأصول. قلنا إن الاضطرار إذا كان على واحد لا بعينه فلا يحتمل أن يكون متعلق الوجوب هو المضطر إليه، هذا غير محتمل، فإن الاضطرار إنما تعلق بالجامع والتكليف الوجوبي أو التحريمي لا يفرق، إنما تعلق بواحد بعينه، فالذي هو واجب هو الصوم في شهر رمضان، وترك هذا يعني صوم شهر رمضان ليس بحرجي ولا فيه ضرر، المكلف غير مضطر إلى ترك صوم في شهر رمضان، وإنما يضطر إلى ترك الصوم في شهر ما الجامع بين شهر رمضان وغير شهر رمضان، يعني لا يتمكن من الجمع بين هذه الشهور، فلا موجب لسقوط التكليف الواقعي، أصل التكليف الواقعي باق على حاله وهو واصل إلى المكلف غاية الأمر، لا يتمكن المكلف من التمييز في مرحلة الامتثال، لا يمكنه أن شهر رمضان أي شهر من هذه الشهور، فالقصور إنما هو في ناحية الامتثال وعدم تمكن المكلف من الجزم بشهر رمضان. إذن احتمال سقوط التكليف الواقعي ساقط جدا، فالتكليف الواقعي باق بحاله، فكيف تجوز المخالفة القطعية يترك جميع هذه الشهور فيقطع بأنه ترك صوم شهر رمضان متعمدا؟ هذا غير جائز جزما. يعني إن هذه الدعوة مبنية على أن العلم الإجمالي لا أثر له أصلا، إذ لا يجتمع التكليف الفعلي مع الترخيص في بعض الأطراف كما يدعيه صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه، وهذا غير صحيح. فالتكليف الواقعي باق بحاله وهو منجز في الجملة، فلا يجوز مخالفته القطعية، وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة وغير متيسرة، لكن المخالفة القطعية غير جائزة، فليس للمكلف ترك الصوم في جميع هذه الشهور ليقضيه بعد ذلك وبعد انقضاء شهر رمضان. فهذا الاحتمال الذي جزم به الماتن قد نسأل الله نفسه أنه في فرض عدم الزن يجوز له ترك الصوم في جميع هذه الشهور ثم يقضيه بعد ذلك، هذا غير قابل للتسليم. فالصحيح ما ذكرناه من أنه إذا كان شهر رمضان مرددا بين شهور بما أنه حادث، يعني شهر رمضان حادث مسبوق بالعدم، فللمكلف ترك الصوم إلى أن يتيقن بشهر رمضان. فكل ما شك في أن شهر رمضان هل دخل أم لم يدخل جاز له الإفطار، وإذا تيقن أنه دخل ودار الأمر علم أن شهر رمضان تحقق في الخارج جزما، يعني من زمان حبسه أو زمان أسره إلى هذا اليوم قد دخل شهر رمضان يقينا، ولكن لا يدري أنه دخل وانقضى أو دخل بعد باقي، لعل هذا اليوم هو أول يوم من شهر رمضان مثلا أو اليوم الثاني من شهر رمضان مثلا، في مثل ذلك يلزمه الصوم، لابد من أن يصوم بعد اليقين بدخول شهر رمضان. بحسب الواقع إما أن يكون هذا اليوم من شهر رمضان أو يكون بعد شهر رمضان، على الأول يكون أداء وعلى الثاني يكون قضاء، ولكن يجمع أن يصوم فعلا، وذلك لاستصحاب بقاء شهر رمضان وعدم انقضائه. وتقدم الكلام في ذلك قريبا، قلنا إن المستفاد من قوله سبحانه ومن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك من الروايات لا يستفاد منها إلا أن يتحقق الصوم ويكون الشهر شهر رمضان. التقييد بأزيد من ذلك غير لازم، كما هو الحال في الصلاة وغير الصلاة مما هو مقيد بالوقت، ليس معنى التقييد بالوقت إلا أن يكون الزمان موجودا ويكون الفعل موجودا في ذلك الزمان مقارنا لذلك الزمان، هذا معنى الظرفية، وإلا فليس لظرفية الزمان معنى آخر غير ذلك. فإذا استصحبنا أن شهر رمضان باق وبعد لم ينقض، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد الشهر وأن هذا شهر رمضان، يعني شهر رمضان باقي، شهد الشهر وأن شهر رمضان باق فيجب الصوم فيه، وليس هذا من الأصل المثبت في شيء. فهذا حكم من يكون مترددا ولا يكون له ظن. ثم اذا فرضنا انه ظن فصام و بعد ذلك انکشف الحال، انکشاف الحال لا يخلو من احد اقسام، اما انه ينکشف انه کان فی شهر رمضان فلا اشکاله، من باب الاتفاق کان ظنه مطابقا للواقع فصام شهر رمضان ولا اشکال فی اجزائه، و تارتا ينکشف انه کان بعد شهر رمضان ایضا لا اشکال فی یحسب له قضاء و این کان القضاء و الاداء ایضا على ما تقدم کل منهما معنون بعنوان خاص، و هذا صام بعنوان شهر رمضان لا بعنوان القضاء، ولكن يحسب له قضاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، فقد صرح في تلك الصحيحة بأنه اذا انكشف الحال وعلم انه كان صومه بعد شهر رمضان كان قضاء يحسب له قضاء، نظير ما تقدم من انه لو صام يوم الشك قضاء او استحبابا يحسب له من شهر رمضان اذا انكشف الحال، فهذا وان كان لم يقصد القضاء بل قصد عنوان شهر رمضان، ولكن يحسب له ذلك بمقتضى الصحيحة المتقدمة، ولكن اذا انكشف ان صومه هذا كان في شهر شعبان و بعد شهر رمضان لم يكن داخلا فصام قبل شهر رمضان، هذا يجب عليه الصيام، لأن إسقاط غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل على الإجزاء بل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله يدلنا على عدم الإجزاء، الدليل على العدم موجود، يعني الدليل على عدم الإجزاء، ففي هذه الصحيحة أنه إذا حسب بعد ذلك وانكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان لم يجزه ذلك، ولا بد له من أن يصوم شهر رمضان، فإذا فاته يقضيه، فما أتى به قبل شهر رمضان لا يحسب له. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الظن، ما إذا ظن أنه شهر رمضان فصامه، هل يترتب عليه أحكام شهر رمضان فقط أو يترتب عليه اللوازم أيضا؟ لا شك بمقتضى الرواية سيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه يصوم بل ويصوم ويترخى شهر رمضان، لا شك في أنه يجب عليه الصوم بمقتضى ظنه، والظن هنا حجة بدليل خاص، ولازم ذلك ترتيب جميع الآثار منها مسألة الكفارة، مثلا لو فرضنا أنه أفطر يوما من هذه الأيام التي كانت مزنونة أنها من شهر رمضان، أفطر يوما من هذه الأيام متعمدا وبعد لم ينكشف الحال، إذا انكشف الحال بعد ذلك لا إشكاله، إذا انكشف أنه لم يكن من شهر رمضان، كان قبل شهر رمضان أو كان بعد شهر رمضان لا أثر لذلك، وأما إذا لم ينكشف الحال بقي على ظنه إلى الآخر، والظن كان حجة يترتب عليه آثار الإفطار في شهر رمضان، لأن مقتضى الرواية أن الظن طريق إلى ثبوت شهر رمضان، كالبينة العادلة أو الشياء أو حكم الحاكم إذا قلنا بثبوت الهلال بحكم الحاكم، فهذه الأحكام تترتب. وأما الأحكام التي هي من لوازم شهر رمضان كوجوب الفطرة ليلة العيد، ساعة صام 30 يوما ثم بعد ذلك في الليلة 31 هل تجب عليه الفترة باعتبار أن هذه الليلة ليلة العيد والفترة واجبة، وهل يستحب له صلاة العيد غدا من جهة أنه يوم العيد، وهل يحرم صوم هذا اليوم باعتبار أن صوم يوم العيد حرام، أو أن مقتضى الناس هو الاقتصار على ترتيب أحكام شهر رمضان فقط دون غيره؟ الظاهر هو العموم. والوجه في ذلك أن الراوي لم يسأل الإمام عن الصوم، وإنما سأل عن شهر رمضان، أن الرجل يكون أسيرا للروم فلا يدري شهر رمضان، يعني سأل عن الموضوع، وإلا هو يعلم أن شهر رمضان يجب فيه الصوم. والإمام عليه السلام عين شهر رمضان بالظل وأنه يتبخى، فيعلم من ذلك أن مورد السؤال يعني محط نظر السائل وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله إلى ترتيب أحكام شهر رمضان بتمام خصوصياتها، لم يسأل عن الصوم فقط، وإنما سأل عن أن شهر رمضان يكون مجهولا، وطبعا العيد أيضا يكون مجهولا، شهر شعبان أيضا يكون مجهولا. السؤال لم يكن عن الصوم، وإنما كان عن الشهر بماذا يعين الشهر. فإذا عين الشهر بالزن فبمقتضى ما دل على عد 30 يوما يعد 30 يوما، ويحكم بأن اليوم 31 هو يوم عيد ويحرم صومه. فبزميمة تلك الروايات إلى هذه الصحيحة المبينة للموضوع لا للصوم فقط، قال: قلت له: الرجل أسرته الروم ولم يسح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، فسؤاله عن تعيين شهر رمضان بماذا يعين شهر رمضان وهو أسير لا يدري ليس له علم واطلاع بالشهور، قال عليه السلام: يصوم شهرا يتبخى أو يتبخاه ويحسب إلى آخر الرواية. فإذا كان شهر رمضان معينا يزم إليه الروايات المتقدمة، روايات سمل الرؤيا وأفتل الرؤيا، وأنه إذا لم يرى الهلال يعد 30 يوما، فثلاثون يوما بعده يوم عيد بمقتضى تلك الروايات، وبعد 30 يوم يحكم بأنه أول شوال ويرتب عليه أثره. لازم ذلك أن يترتب جميع الأحكام التي منها وجوب الفترة في الليلة بعد 30 وحرمة الصوم في يوم 31 بمقتضى تلك الروايات، أن هذا اليوم يعد من شهر شوال فيكون عيدا لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو 3 شهور، لا لأجل أسر أو حبس، لأمر آخر، لا يدني أن هذا الشهر وشهر رمضان أو الشهر الآتي مثلا، أو تردد بين 3 شهور، لا مثل المحبوس والأسير الذي لا يعلم بالحال أبدا ومردد بين شهور جميع السنة، فهل يجري على ذلك حكم الأسير والمحبوس أو لا يجري عليه؟ نتعرض إن شاء الله.
يا الله
يا الله، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا اشتبه شهر رمضان
بين شهرين أو ثلاثة شهور أو أكثر من غير جهة الأسر والحبس، فلا يدري أن شهر رمضان أي شهر من الشهور، فتردد الأمر بين هذه الشهور أو بين شهرين. ذكر قدس الله نفسه أنه يحتاط في جميع ذلك ولا يبعد جريان حكم الأسير والمحبوس عليه. استظهرنا من الصحيحة من سيئات عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن الأسر المذكور في الرواية من باب المثال وموضوع الحكم أنه لا يصلح له شهر رمضان ولا يعلم أنه أي شهر، فإذا كان هذا موضوع الحكم ولم يكن دخل للأسارة حينئذ، ولذلك تعدينا إلى أسر غير الروم أو غير الأسر كالحبس مثلا، نتعدى إلى كل مورد لا يتميز فيه شهر رمضان عن غيره بأي سبب كان. فإذا كان له ظن يعمل بظنه وإلا فيجري فيه ما تقدم. وأما إذا فرضنا أن هذا التردد كان في غير شهر رمضان كما في الصوم المنذور، فتردد بين شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور، فلم يتمكن من تمييز المنذور عن غير المنذور. لهذه المسألة صورتان: تارة يفرض أن الشهر المنذور فيه الصوم شهر معين ولكنه مردد بين شهرين أو ثلاثة كما في شهر رمضان، يعلم أنه نذر أن يصوم شهر رجب من أوله إلى آخره، وتردد شهر رجب بين شهرين أو ثلاثة أشهر. ففي مثل ذلك الظاهر أنه يجري عليه ما ذكرناه في المحبوس والأسير، يكون حكمه حكم ذلك، إلا أنه يمتاز عنه بعدم اعتبار الظن هنا. فلو فرضنا أن شهر رجب تردد بين شهرين أو ثلاثة شهور وظن أنه الشهر الأول أو ظن أنه الشهر الثاني، لا أثر لهذا الظن، فإن الظن لا يكون حجة بنفسه ولا دليل على اعتباره في المقام، وقياس النذر بشهر رمضان لا نقول به بالقياس. فعلى ذلك يعمل بمقتضى الأصل الذي ذكرناه هناك، يعني لا يجب الاحتياط، ليس عليه أن يحتاط في جميع هذه الشهور، وهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجود الأصل الحاكم بالنسبة إلى الشهر الأول، يشك في أنه شهر رجب أو ليس بشهر رجب، يستصحب عدم دخول شهر رجب. وهكذا بالنسبة إلى الشهر الثاني، ففي الشهر الثالث يصوم لأنه يعلم بدخول شهر رجب يقينا ويشك في خروجه على ما ذكرناه في شهر رمضان. ومع ذلك فالاحتياط أن لا يقصد به الأداء فقط، يقصد به الأهم من الأداء والقضاء، إن كان شهر رجب هذا فقد صام فيه أداء، وإن كان فيما تقدمه فقد صام فيه قضاء، كيف ما كان لا موجب للاحتياط هنا بعد وجود الأصل الحاكم وهو الاستصحاب. تارة يفرز كذلك ولا يبعد أنه قدس الله نفسه أراد هذه الصورة، يعني شهر معين يجب صومه كشهر رمضان، فكان شهر رمضان مرددا بين الشهور، الشهر الذي يجب فيه الصيام مردد بين الشهور، يعني تشبيهه من هذه الجهة. بنا به این است، یعنی محل خلاف است، بنای به این است که صوم منظور قضا داشته باشد. بله، محل حرف است، البته محل کلام است. یکی از موارد قضا صوم منظور است که اگر نظره، ولو یه بعضی روایاتی است که قضا نداره. بله، در اون صحیحه علی بن مهدیار اونجا همچین دارد، صحیحه که قبلا خوندیم، که نظره صوم یوم معینین فصادف یوم عیدین او سفرین، یعنی یوم سفرین و نحوه این، فرمودن که لا یصوم فإن الله وضع الصوم في هذه الأيام ولكن یصوم یوما بدل یوم. اون صحیحه علی بن مهدیار دال بر قضاست با بعضی روایات دیگر، البته معارض هم داره. والحاصل انه یؤخر صومه الى الشهر الاخير وهذا احتياط، البته لا يجب. الاحبت ان يقصد العام من الازائم القضاء فيكون جازما بالامتثال اما اداء او قضاء، والظاهر ان هذا هو مراده قدس الله نفسه. والصورة الثانية ان لا يكون المنظور شهرا، يعني لا يعلم انه شهر معين، ليس الترديد من جهة الشهور، يدري بان هذا الشهر هو شهر رجب والشهر الآتي شهر شعبان، ولكن لا يدري انه نذر ان يصوم شهر رجب او يصوم شهر رمضان. متعلق النذر غير معلوم، مردد بین شهرین او شهور. بالعلم الاجمالی یعلم انه یوم الاربعین مثلا فی کربلا نظر ان یصوم شهرا، ولیکن ذالک الشهر لا یدری انه شهر جماد الاولا او الثانیه او شهر رجب او شهر شعبان، لا یعلم ذالک. المعلوم بالاجمال مردد بین شهور، هنا طبعا يكون العلم الإجمالي منجزا. بعد ما ذكرناه في محله وذكره المحققون من أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن تكون أطرافه فعلية أو تكون أطرافه تدريجية، العبرة بسقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي بتنجيزه بلا فرق بين أن يكون فعليا وأن يكون غير فعليا. فإذا علم بتعلق النذر بشهر وتردد أمر ذلك الشهر، صوم ذلك الشهر تردد بين أن يكون شهر جماد الثانية مثلا أو شهر رجب أو شهر شعبان، لا يصدي أن النذر كان متعلقا بأي من ذلك. طبعا الأصل الموضوعي في المقام لا يمكن، ليس هنا أصل موضوعي، تعلق النذر بكل واحد محتمل، والعلم الإجمالي حاصل بتعلق النذر بأحد هذه الأمور. مقتضى القاعدة حينئذ هو الاحتياط، فإن تمكن من الجمع لابد أن يجمع بين هذه الشهور ويصوم في جمع في جميعها، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مضطر إلى ترك بعض أطراف العلم الإجمالي لا محالة. يبتني هذه المسألة على تلك الكبرى أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي لا بعينه هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فلا يجب عليه الصوم أبدا، كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في متن الكفاية، وبنى على أن الاضطرار سواء تعلق بمعين أم تعلق بغير معين بأحد الأطراف، سواء كان قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي،
يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن الاستنار إلى بعض أسراف العلم الإجمالي لا بعينه لا يوجب سقوط التنجيز لما أشرنا إليه من أنه لا يحتمل أن يكون متعلق التكليف موردا للاستنار، هذا غير محتمل، بل الاضطرار إلى ترك أحد أطراف العلم الإجمالي لا إلى متعلق التكليف الواقعي. فما هو الواجب في الواقع لم يضطر إليه المكلف يقينا، وما اضطر إليه ليس بمتعلق للعلم بمتعلق للتكليف، فكيف يمكن أن يلتزم بسقوط التكليف الواقعي؟ غاية الأمر أنه لا يتمكن من الجمع بين هذه الأسراف، ولازم ذلك هو الامتثال بالمقدار الذي يرتفع معه الضرورة، ولا موجب هنا للتنزل إلى الظن، فإن لم يكن ظن فإلى الاحتمال لا موجب له أصلا، بل لابد من الاحتياط التام، فإن لم يمكن الاحتياط التام فالاحتياط الناقص، ويقتصر في الترك على مقدار الضرورة فقط على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة، وهذا من مصادقه. لكن الظاهر أنه قدس الله نفسه في المات يريد الصورة الأولى لا هذه الصورة، يعني أن نذر شهر معين مردد بين شهرين أو شهور هل يلحق بشهر رمضان أو لا؟ بل هذا هو محل كلامه، وقد ذكرنا أنه لا موجب للإلحاق، بل حتى مع الزن بل يعمل بمقتضى الأصل فيصوم الشهر الأخير فقط. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم بعث البلدان التي لا يكون فيها يوم وليلة على حسب المتعارف، والظاهر أنه لا يوجد بلد كذلك، يعني بلد السكنة، لكن المكان موجود، مكان لا يكون فيه ليل ونهار في كل 24 ساعة، وإنما تكون السنة في ذلك المكان منقسمة إلى يوم واحد وليلة واحدة كما في القطب. فإن الشمس على ما ذكره علماء الهيئة تميل من نقطة المشرق إلى طرف الشمال تميل 3 أشهر وترجع 3 أشهر. هذه النقطة التي هي نقطة المشرق يعبر عنه بالاعتدال الربيعي. ثم بعدما إذا رجع تصل إلى مقابل هذه النقطة وهو نقطة المغرب المعبر عنه بالاعتدال الخريفي، وبعد ذلك تميل إلى جهة الجنوب 3 أشهر وترجع أيضا 3 أشهر، ف6 أشهر الشمس في طرف الشمال و6 أشهر في طرف الجنوب رواحا ورجوعا، في ميلها إلى طرف الشمال يوما فيوما إلى أن يبلغ إلى 23 درجة تقريبا. الخط الذي يفرز، يعني الدائرة التي تفرز وتمر إلى هاتين النقطتين الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، هذه الدائرة تسمى بدائرة المعدل. 6 أشهر الشمس في طرف الشمال عن هذه الدائرة و6 أشهر في طرف الجنوب، ويتفرع على ذلك نقصان الليل والنهار في أيام السنة. إذا كانت الشمس في هاتين النقطتين أي في نقطة الاعتدال الربيعي
وفي نقطة الاعتدال الخريفي يتساوى الليل والنهار، كل منهما يكون 12 ساعة. وإذا مالت الشمس إلى جهة الشمال شيئا فشيئا يزود النهار وينقص الليل إلى الآخر، بعد رجوعه يختلف يعني يتغير عن ما كان. هذا في البلاد التي تكون مائلا عن طرف عن هذه الدائرة إلى طرف الشمال وإلى طرف الجنوب يختلف هذه البلدان. وأما إذا فرضنا أن الإنسان كان على القطب، يعني كانت هذه الدائرة التي سميت بدائرة المعدل، كانت هذه الدائرة أفقا له، طبعا يكون كذلك إذا كان واقفا على القطب فأفقه يكون هذه الدائرة دائرة المعدل. فبطبيعة الحال تكون الشمس 6 أشهر تسير فوق هذه الدائرة، يعني فوق الأفق، فهو يرى الشمس 6 أشهر، فيكون حركة الشمس حينئذ حركة رهوية، يعني مثل الرها يدور هكذا يرى في الأفق أنه تدور الشمس كالرها، فتكون الحركة حركة رهوية. 3 أشهر تكون حركة الشمس شيئا فشيئا تسعد بل إلى الفوق، بعد 3 أشهر شيئا فشيئا تنزل إلى أن تكون تحت الأفق، فتبقى تحت الأفق 6 أشهر وهو لا يرى الشمس أبدا. ف6 أشهر ليل ومظلم، و6 أشهر نهار والشمس مشرقة. الكلام في وظيفة هذا الشخص الذي هو في القطب، ما هو وظيفته؟ ذكر قدس الله نفسه احتمالات. الذي اختاره أولا أن يكون هذا تابعا للبلدان القريبة المتوسطة التي فيها ليل ونهار، فيتبع تلك البلدان فيصلي عند طلوع الفجر عندهم صلاة الفجر، ويصلي صلاة الظهرين عند تحقق الظهر عندهم، وهكذا صلاة المغرب والعشاء، وهكذا بالنسبة إلى صومه يصوم بصومهم، فيمسك 14 ساعة مثلا أو 12 ساعة أو أقل أو أكثر، تابع لتلك البلدان. هذا هو الاحتمال الأول الذي قربه قدس الله نفسه. الاحتمال الثاني أن يقال بسقوط التكليف عن بالنسبة إلى الصوم، هذا غير مكلف بالصوم أبدا، لم يكلف الصوم لأنه ليس عنده شهر رمضان. شهر رمضان إنما يكون فيما إذا كانت السنة منقسمة إلى 12 شهرا، وهنا ليس إلا يوم واحد مجموع السنة، يوم واحد. وأما بالنسبة إلى الصلاة فيصلي في اليوم والليلة، يعني في مجموع السنة مرة واحدة يصلي صلاة الفجر، وبين الطلوعين لمثل هذا الشخص ربما يكون 14 أو 15 يوما، يعني سمن هذا المبلغ سمن 6 أشهر لعله 20 يوما، فيصلي صلاة الفجر وبعد ذلك يصلي صلاة الظهر في زوال الشمس وفي نصف النهار، ويصلي صلاة المغرب والعشاء عند غروب الشمس بل تحت الأفق، هذا تكليفه فقط في السنة يصلي مرة واحدة. واحتمل قدس الله نفسه، يعني احتمل احتمالات، سقوط التكليف عنه مطلقا، لا يكون مكلفا بأي تكليف، لأن التكاليف إنما توجهت الى من يكون في البلدان المتعارفه والادله غير شامله لمثل ذلك. واحتمل قدس الله نفسه ان يكون هذا تابعا لبلده الذي سافر من ذلك البلد فيتبع حكم ذلك البلد الذي سافر فيه فيصوم بصومهم ويصلي بصلاتهم. هذه الاحتمالات التي ذكرها قدس الله نفسه. وقد يقال ان هذا الشخص لا يتصور فيه دلوك الشمس ابدا، يسول يسقط عنه الصوم لعدم شهر رمضان، ويصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة المغرب والعشاء امر ممكنون، ولكن دلوك الشمس انما يكون فيما اذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار، فكان الشمس في صعود حتى اذا وصلت الى هذه الدائرة تزول وتميل الى جهة الغرب. وبما ان حركة الشمس بالنسبة الى هذا الشخص رهبيون فلا يعقل فيه الزوال ابدا، لا يصلي صلاة الظهر لانه ليس عنده دلوك، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. ويمكن الجواب عن ذلك بان المراد بدلوك الشمس انما هو وسط النهار، كما صرح بذلك في صحيحة حماد. فيسأل الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة عن الصلاة في الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال عليه السلام هي صلاة الظهر التي هي في وسط النهار، الوسطى باعتبار وقوعها في وسط النهار أو باعتبار وقوعها بين صلاة الفجر وصلاة العصر. فالصلاة الوسطى إذا كان الموضوع هو وسط النهار وبالنسبة إلى هذا الشخص وسط النهار موجود، يعني إذا قسمنا نهار هذا الشخص إلى قسمين طبعا يكون عند انتهاء ثلاثة أشهر يكون وسط النهار، فيجب عليه صلاة الظهر. فلو فرضنا أن دلوك الشمس غير معقول في حقه لأن الحركة حركة رهبية، فليست هنا دائرة دائرة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا أن نصف النهار موجود. بهذه الصحيحة دلت على أن المراد بالدلوك هو وسط النهار باعتبار أن دلوك الشمس ملازم لذلك. فبمقتضى هذه الصحيحة يجب عليه صلاة الظهر لأنه يتصور فيه وسط النهار وإن كان لا يتصور فيه الدلوك، على أن الدلوك أيضا متحقق في حقه، إذ لا يعتبر في الدلوك زوال الشمس أما فوق الرأس. لم يرد هذا في رواية من الروايات أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي الروايات زوال الشمس. معنى زواله باعتباره أنه حينما تطلع الشمس تكون في ارتفاع لا محالة، وبعد ما انتهى الارتفاع تشرع في النزول تنزل، وهذا معنى الدلوك. يعني يكون بعد الشمس عن الأفق يكون هذا البعد منتهيا فتكون شارعة في القرب من الأفق، معنى الدلوك وهذا أنه تقرب من الأفق وتقرب من الغروب. والحركة الرهبية أيضا كذلك، لأن الشمس حينما طلعت تدور حول هذا الشخص حركة رهبية، ولكن في اليوم الثاني الشمس أعلى من الأفق من اليوم الأول، و هاکذا اليوم الثالث و الرابع نهایت الشهر الثالث غایت ارتفاع الشمس عن الافق، یعنی اذا وصل الى 23 درجه هذا غایت ارتفاعه، بعد ذالک تنزل تشرع فی النزول الى ان تصل الى الافق ایزن. و هذا معنی الدلوک، معنی الدلوک ان الشمس شرعت فی النزول، غایت الامر عندنا تسعد الى قمت الرأس الى الفوق فتنزل، هنا تكون الحركه رهویه، نفرز مثل الجبل، نفرز جبلا كأن الشمس تسعد على هذا الجبل و بعد ذلك تنزل من الجبل. فالدلوك متصور في الشمس دائما، كانت الحركه حركه رهویه ام لم تكن حركه رهویه، في ذلك يعني الدائره المفروزه كانت دائرة رهبية أو لم تكن رهبية، في جميع ذلك يفرز دلوك للشمس. هذا ما ذكره قدس الله نفسه وللكرام بقيته.
يا الله السلام
عليكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من سكن أحد القطبين، القطب الشمالي أم القطب الجنوبي، فطبعا تكون دائرة الأفق بالنسبة إلى هذا الشخص دائرة الأفق تكون على نقطتي الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي، ولازم ذلك أنه يرى الشمس في ستة أشهر ما فوق الأفق، وتدور الشمس حوله حركة رهوية، وتكون الشمس تحت الأفق ستة أشهر فلا يرى الشمس لأنها تحت الأفق، فالدائرة التي تدور فيها الشمس ليس شيء من هذه الدائرة مرئيا لهذا الشخص. فما هو تكليفه؟ يعني مجموع السنة في حق هذا الشخص يوم وليلة. احتمل قدس الله نفسه، يعني ذكر قدس الله نفسه وجوها. الأول من هذه الوجوه أن يكون هذا تابعا لأقرب الأماكن فيصلي بصلاتهم، الفجر عندهم يكون فجرا لهذا الشخص، وهكذا الظهر والمغرب، فيتبعهم في صلاتهم. الاحتمال الثاني أن يكون التكليف ساقطا فلا يكلف بشيء من الصوم والصلاة. الاحتمال الثالث أن يكون التكليف ساقطا بالنسبة إلى الصوم لأنه لا شهر له، مجموع السنة في حق هذا الشخص يوم واحد، فليس هنا أشهر محرم وسفر إلى آخره حتى يصوم شهر رمضان، ولكن الصلاة لا تسقط بل تصلي في السنة مرة واحدة، يصلي مرة واحدة صلاة الفجر وصلاة الظهرين والمغرب والعشاء. وذكر احتمالا رابعا أنه يعمل بمثل ما كان يعمل في بلده الذي كان يسكن فيه، فيصلي بصلاة أهل بلده بفجرهم وبظهرهم وبمغربهم. جميع ما ذكره من هذه الاحتمالات كل ذلك لا وجه له بالمعنى الذي نبين. أما احتمال أن يكون تابعا للبلدان القريبة وللبلدان المتوسطة لا موجب لذلك، بعد ما صرح في غير واحد من الروايات بأنه إنما أو مزمونه بهذه العبارة أو مزمون هذه العبارة إنما عليك مشرقك ومغربك، لا عبرة بمغرب بلد آخر أو بفجر بلد آخر يتبع هذا ذلك البلد بلا موجب، وكذلك اتباع بلده الذي كان يسكن فيه باعتبار أنه كان له مشرق ومغرب، وهذا قد انتقل إلى مكان ليس فيه المشرق ذلك المشرق ولا المغرب ذلك المغرب، ولا سيما أنه تبدل تكليفه في الطريق بعدما خرج من مسكنه، في الطريق تبدل الحكم بمشرق آخر وبمغرب آخر، فما هو الموجب للرجوع إلى أهل بلده فيتبعهم في مشرقهم ومغربهم؟ فهذا أيضا لا وجه له. احتمال أنه يسقط الصوم ويبقى الصلاة يكتفي بصلاة واحدة في السنة، أو يسقط الصلاة والصوم كلاهما فلا يكلف بشيء، هذا أيضا غير محتمل، لأن المستفاد من الآيات المباركة ومن الروايات الكثيرة أن كل مكلف مكلف بالصلاة الصلوات الخمس وبصيام شهر رمضان، لا يختص هذا بأحد دون أحد إلا ما استثني في الآية المباركة وفي الروايات، كتب عليكم الصيام أي على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلكم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه في مقابل السفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا الروايات الواردة في المقام أن كل مسلم مكلف بصوم شهر رمضان ومكلف بالصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي كتابا ثابتا. أقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، معلوم أن الصلاة واجبة في حق كل مكلف. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. والروايات متواترة في هذا المقام أن كل أحد مكلف بالصلوات الخمس، وفي بعض هذه الروايات ذكر أن الإنسان إذا غسل بدنه من الكثافات الظاهرية في اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى في بدنه شيء من الكثافة، نقل بالمعنى لا نقل باللفظ. الصلوات الخمس بهذه المنزلة من الروح إذا صلى الإنسان خمس مرات مع شرائط الصلاة مع الالتزام بشرائط الصلاة لا يبقى فيه شيء من الكثافة، فهذا معلوم من الخارج أن المكلف مكلف بالصلوات الخمس، وليس له تفويت ذلك بأي وجه من الوجوه. ومن جملة أسباب التفويت البقاء في مكان ليس فيه ليل ولا نهار، فتفوته الصلوات لا محالة، ويفوته صوم شهر رمضان قهرًا. إذن مقدمة للإتيان بهذه الواجبات يحرم عليه البقاء في هذا المكان، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالصيام ومن الإتيان بالصلاة بعدما فرزنا أنه لا دليل على أنه يتبع البلدان المتوسطة أو يتبع بلده الذي كان يسكن فيه. ونظير ذلك ما إذا فرضنا أن الإنسان ركب طائرة وكان سير هذه الطائرة كسير الشمس، بمعنى أنها أي طائرات تسير حول الأرض في 24 ساعة. إذا فرضنا أن سيره في 24 ساعة كما أن سير الشمس كذلك، على ما يقولون مثل هذه الطائرة موجودا فعلا، بل لعله أسرع من ذلك. فلو فرضنا أنه ركب مثل هذه الطائرة وسافر بعد طلوع الشمس، فكان سفره أسبوعا أو شهرا أو سنة، لا يرى هذا لا فجرا ولا ظهرا ولا مغربا، بل هو بين طلوع الشمس والظهر في جميع هذه الأيام، لأن المفروض أن سيره مطابق لسير الشمس. فلنفرض أن الشمس كانت طالعة بمقدار ساعة، فهذا ركب الطائرة وسافر مع الطائرة دائما كذلك. في أي وقت نظر هذا إلى الساعة، الساعة بعد يعني مذا من طلوع الشمس ساعة في أي مكان كان. فلو فرضنا أن سفره هذا استمر أسبوعا أو استمر شهرا أو استمر سنة، أفهل يمكن أن يقال إنه غير مكلف بالصلاة؟ لا يكون مكلفا بالصلاة باعتبار أنه لا فجر له ولا ظهر له ولا مغرب، لأن سيره مطابق لسير الشمس. وكذلك إذا فرضنا أنه صلى صلاة الظهر وبعد ذلك سافر، دائما هو قبل المغرب في أي مكان كان، لا تغرب عليه الشمس أبدا، أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، فهذا غير مكلف بصلاة، صلى صلاة هذا اليوم صلاة الظهر والعصر ثم سافر بعد ذلك. كل ذلك لا يمكن الالتزام به، ومعلوم من الخارج كأنه لا بد من أن يأتي المكلف بالصلوات الخمس، فلا يجوز له مثل هذا السفر الذي يفوت له الصلاة بل في أسبوع أو أكثر أو أقل. والنذير ذلك أيضا ما إذا سافر إلى كرة القمر، فإن كرة القمر في مجموع الشهر نصف منه كما ذكرنا قبلا، نصف من هذه الكرة كرة القمر مزيئة دائما، والنصف الآخر مظلمة دائما، وهذا يكون في مجموع الشهر مرة واحدة، يكون هلالا بالإضافة إلينا، ثم يزيد إلى الليلة الرابع عشر. فإذا فرضنا أنه سكر في طرف من القمر، فيومه 15 يوما يعني نهاره، وليله 15 يوما. الطرف المظلم 15 والطرف المزيء أيضا 15. حال هذا أيضا كذلك، مثل من سكن في القطبين ليس له يوم وليلة. كل ذلك بعد ما علمنا من الخارج أن الصلاة والصيام من أركان الدين ولا يجوز تركهما، والتبعية لا دليل عليه. إذن الواجب بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الهجرة إلى البلاد التي يتمكنون فيها من الصلاة والصيام، ولا يجوز لهم التفريط اختيارا. ولو فرضنا فرضا أنهم اضطروا إلى السكنى في هذه البلاد، فالظاهر هو سقوط التكليف والأمر بالقضاء، إذ لا دليل على التبعية كما ذكرنا، يتبعون بقية البلاد لا دليل على التبعية، أو يتبع بلده لا دليل على ذلك، يعني يصلي صلاة المغرب والشمس بعد موجودة لا مقتضي له أبدا، يصلي صلاة الظهر مثلا بعد الليل، لأن المفروض أن الشمس في الأفق التحتاني يعني تحت الأفق كل ذلك لا دليل عليه. وأما احتمال أن يكتفي بصلاة يوم واحد مجموع السنة هذا الاحتمال ساقط جدا، فإن الصلاة الواجب في اليوم الذي هو جزء من السنة. وأما إذا فرضنا أن في مجموع السنة كذلك لا يطلق عليه يوم، ليس هذا يوما. النهار في مقابل الليل الذي ينقسم يعني سير الشمس بالإضافة إلى من يكون له أيام، ففي يوم يكون الليل والنهار متساويين، وفي يوم يكون أحدهما أزيد. ويتفق في بعض البلاد كمن كان ساكرا في خط الاستواء أن في مجموع السنة الليل والنهار متساويان. وأما هذا الذي ليس له ليل ونهار في السنة إلا مرة واحدة، هذا خارج عن موضوع الأدلة جزمان، فهذا غير مكلف بالفعل بالنسبة إلى الصلاة والصيام، لكن إذا كان اختياريا يكون معصوما، لأنه فرط على نفسه الواجب كمن سار في طائرة على ما ذكرنا كان سيرها مع سير الشمس. وإذا كان مضطرا إلى ذلك كان التكليف ساقطا ويجب عليه القضاء، إذ لا دليل على التبعية أن يكون صوم هذا مثل صومهم يعني أهل البلاد الأخر أو مثل أهل بلده بلا دليلين. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام القضاء، فذكر أن القضاء إذا فات المكلف الصوم يجب على شروط، ذكر من جملة الشروط البلوغ، وأن السبي لا يقضي ما تركه من الصوم أيام الصباح بعد بلوغه، لا يجب عليه أن يقضي الأيام السابقة. هذا الحكم من الضروريات الواضحات، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بدليلين. والوجه في ذلك أن القضاء لو كان واجبا على الصبيان لكان هذا من الواضحات الأولية، ولكان أمل المتشرعة على ذلك من قديم الزمان بعدما كان يبلغ السبي. الأولياء مثلا أو غير الأولياء الأئمة سلام الله عليهم كانوا يأمرونهم بالقضاء، وليس من ذلك أي أثر حتى على نحو الاستحباب. يقال إن السبي يستحب له أن يقضي ما تركه من الصيام، فلو كان هذا واجبا لكان من الواجبات. فمعلوم هذا يعني بالضرورة هذا ثابت أنه لا يجب القضاء على السبي، على أنه لا مقتضي له قصد النظر عن ذلك. فإن المستفاد من الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر الله سبحانه من هو مكلف بالصوم، ومن هو مكلف بالصوم في غير شهر رمضان، ومن هو غير مكلف بالصوم وإنما هو مكلف بالفدية، قسم المكلفين إلى ثلاثة أقسام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعد ذلك فسر الله سبحانه هذه الجملة أن الواجب هو صوم شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وذكر حكم من لا يجب عليه صوم شهر رمضان وإنما يجب صوم أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعلوم أن الصغير لم يكتب عليه بشيء، رفع القلم عن السبي حتى يختلم، فلم يكتب
في حقه لا الأذى ولا القضاء، لأن الله سبحانه تعرض للأداء والقضاء معا. المكلف بالأداء من كان حاضرا غير مريض، والمكلف بالقضاء من كان مريضا أو كان مسافرا. ثم ثبت بالأدلة الخارجية أن من كتب عليه الصوم إذا فرضنا أنه لم يصوم إما عمدا يجب عليه القضاء، أو سهوا غفلة جهلا لعذرين أو لغير عذرين، لعذرين كما في يوم الشك، أفتر يوم الشك من شهر رمضان بعد ذلك تبين أنه من شهر رمضان. فمن كتب عليه الصوم يعني المقتضي كان موجودا لمانعين لم يصوم إما مع الإسم أو بدون إسم، هذا أيضا يجب عليه القضاء، والسبيل لا دليل على القضاء فيه فيكفينا عدم الدليل، فهذا مما لا أشكال فيه. نعم، إذا فرضنا أنه بلغ السبي قبل الفجر ولم يصوم وجب عليه القضاء بلا أشكاله، لأنه يدخل تحت قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعدما كان بالغا ومأمورا بالصوم فإذا لم يصوم وجب عليه القضاء. وإذا فرضنا أنه بلغ أثناء النهار فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ احتاج قد نسأل الله نفسه. طبعا مورد هذا الاحتياط ما إذا كان السبي قد أفطر قبل ذلك أو أنه أفطر بعد ذلك، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا، أفرض أنه كان صائما استحبابا فبلغ في الأثناء وأتم صومه، لا يحتمل فيه القضاء، لأنه إذا كان مكلفا بالصوم فقد صامه، وإن لم يكن مكلفا بالصوم فلا قضاء عليه. فمورد الاحتياط غير هذه الصورة جزما، في هذه الصورة لا مجال للاحتياط أبدا. إذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا وبعد ذلك أيضا أمسك ولم يفطر، فهذه الصورة خارج عن مورد الاحتياط. وأما غير هذه الصورة، لو فرضنا أنه كان مفطرا قبل ذلك أو بعد الفجر بما أنه لم يكن بالغا قد أفطر وبعد ذلك بلغ، أو أنه أفطر بعد بلوغه، الظاهر عدم القضاء في كلا الموردين، لأن الصوم ذكرنا أنه واجب واحد من طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا لم يكن مكلفا به ولو باعتبار جزء من الزمان. فإذا لم يكن مكلفا بالصوم فلم يشمله قوله سبحانه كتب عليكم الصيام بأي موجب يجب عليه القضاء، فلا موجب للقضاء إذا كان مفطرا بعد ذلك، ولا دليل على وجوب الإمساك بعد ذلك بعد بلوغه، ولو فرضنا أن التزمنا بوجوب الإمساك ترك الإمساك لا قضاء عليه، الذي فيه القضاء هو ترك الصوم لا ترك الإمساك الواجب. فلنفرض أن الإمساك كان واجبا في حقه ساعة أو ساعتين ولم يمسك، أفطر، لم يدل أي دليل على أن مخالفة الأمر بالإمساك موجب للقضاء، فلا وجه، يعني لا وجه الاحتياط، يعني لا يجب هذا الاحتياط لأنه لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في البلوغ. تارة نفرض أن الفجر والبلوغ كلاهما قد حدثا وتاريخ كل منهما مجهول، هذا لا يدري أن بلوغه كان قبل الفجر أو أن الفجر كان قبل بلوغه وقد أفطر مثلا، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ خب معلوم أنه في مثل الحالتين إما أن الاستصحابين لا يجريان مجهول التاريخ يعني كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو أن الاستصحابين يسقطان بالتعارض، المقتضي للجريان موجود صاحب الكفاية قدس الله نفسه يدعي أنه لا مقتضي للجريان، أو أن المقتضي موجود وإنما لا يجريان لأجل التعارض وبوجود المانع كما هو صحيح. على كلا التقريرين لا وجه لجريان أحد الاستصحابين دون الآخر، فلم يهرز أنه كان مكلفا بالصوم فوجب عليه القضاء بإفطاره، ومقتضى البراءة عدم الوجوب أنه لا يجب عليه القضاء. إذا فرضنا أن تاريخ الفجر معلوم ولكن تاريخ البلوغ غير معلوم، فأوجب لأنه يستصعب بقاءه على صباح وعدم بلوغه إلى طلوع الفجر فهو غير مكلف بالصوم. إذا فرضنا أنه انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما وتاريخ الفجر غير معلوم، فلا يعلم أن الفجر كان قبل ذلك فكان يجب عليه الصوم فيجب القضاء بإفطاره، أو أن الفجر كان بعد ذلك فلا يعني عكس، إذا علم تاريخ البلوغ ولم يعلم أن الفجر كان قبل ذلك فلا أثر له، يعني لطلوع الفجر قبل البلوغ، أو أن الفجر كان بعد ذلك فإفطاره إفطار بعد البلوغ والفجر فيجب عليه القضاء. إذا قلنا بأن الاستصحابين يتعارضان في معلوم التاريخ ومجهول التاريخ في كليهما، لا أساس لهذا الكلام أن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ وإنما يجري في المجهول فقط، فلو فرضنا أن تاريخ البلوغ معلوم لا يجري استصحاب عدم البلوغ لأن تاريخه معلوم، وإنما يجري استصحاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ. إذا قلنا بأن هذا الكلام لا أساس له كما هو الصحيح على ما بيناه في بحث الاستصحاب، فإن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ بالنسبة إلى عمود الزمان. نعم نعلم بأن البلوغ كان في الساعة مثلا كذا في اليوم الفلان في اليوم الأربعاء يقينا، ولكن لا ندري أن بلوغه أن يعني في بحسب الساعة لا بحسب اليوم، لا ندري أن الفجر كان قبل ذلك أو كان بعد ذلك. بالنسبة إلى عمود الزمان لا معنى لجريان الاستصحاب، فلنفرض بحسب ساعاتنا اليومية نعلم أنه بلغ في الساعة العاشرة مثلا، ولكن لا ندري أن الفجر يكون قبل الساعة العاشرة أو أن الفجر يكون بعد الساعة العاشرة مثلا من باب المثال. لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلى عمود الزمان، قبل الساعة العاشرة البلوغ لم يكن جزما وبعد الساعة العاشرة موجود جزما فلا مجال للاستصحاب، أما بالنسبة إلى الحادث الآخر لا مانع من جريان الاستصحاب. الفجر أمر حدث في زمان ما لا محالة، نشك أن في ذلك الزمان الذي كان الفجر موجودا فيه هل كان البلوغ موجودا أم لم يكن موجودا، نستصحب عدم البلوغ إلى ذلك الزمان الواقعي للفجر، فالاستصحابان يتعارضان. بناء على هذا المسلك لا فرق بين مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ ومجهوله كما هو صحيح عندنا. وأما على المسلك الآخر
لو فرضنا أن الاستصحاب لا يجري في المعلوم ويجري في المجهول أيضا في المقام لا يجري، لأن استصحاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ لا يثبت أنه كان بالغا حال الفجر. نعم إذا كان أثر مترتب على عدم الفجر في زمان البلوغ يرتب هذا الأثر، وأما الأثر في المقام غير مترتب على عدم الفجر حال البلوغ، بل مترتب على البلوغ حال الفجر. لو كان بالغا حال الفجر لوجب عليه الصوم، ويجب القضاء عند تركه باستصحاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ لا يثبت أن الفجر كان متأخرا وكان في زمان الفجر هو بالغا. هذا من أوضح أنحاء المثبت، فلذلك لا يجري الاستصحاب في المقام، فيشك في وجوب القضاء عليه. أصالة البراءة الوجوب القضائي محكمة، فمهثل الكلام أن في جميع سور الشك الذي نشك فيها في تقدم البلوغ على الفجر أو في تقدم الفجر على البلوغ، سواء كان كل منهما مجهول التاريخ أم كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، في كلتا الصورتين لا يجب القضاء للشك في وجوب القضاء. فقط يبقى ما إذا أحرز أنه كان بالغا قبل الفجر ومع ذلك لم يصوم، أتى بمفتر من المفترات، أو أنه لم ينوي الصوم مثلا، ففي مثل ذلك يثبت القضاء.